دخول الجنة
بكتاب الله وبالسنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة في هذا البرنامج الذي هو بعنوان طريق النجاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بطريق النجاة، وأن يوفقنا وإياكم بأن نعمل بهذا الطريق إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. إخواني، لقد مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحلتان، مرحلة استضعاف ومرحلة قوة، ويمر على النبي صلى الله عليه وسلم هاتان المرحلتان لتتعلم الأمة، لأنها أحيانا ستمر بمرحلة استضعاف وأحيانا ستمر بمرحلة القوة. فتعرف الأمة كيف تتعامل في مرحلة الاستضعاف، سواء مع نفسها، مع أفرادها، مع عدوها، وتتعلم أيضا كيف تتعامل في مرحلة القوة. فإن أردنا أن نأخذ الأحكام التي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بها في أثناء مرحلة الاستضعاف ونحن في مرحلة القوة في واقعنا، فقد أخطأنا. وإن تعاملنا كذلك كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة القوة ونحن في مرحلة الاستضعاف، كذلك قد أخطأنا. نعم، يمر على الأمة الآن حالة من حالات الاستضعاف، لكننا في نهوض، ولا أريد أن أدخل على نفسي وعلى إخواني هزيمة نفسية، إنما أريد أن أتفائل. فليس من القوة ولا من الشجاعة أن نخرج ونقول نحن في كامل قوانا ونخدع الأمة، وليس أيضا من القوة ولا من الشجاعة أن ندخل على الأمة الهزيمة النفسية فنقول نحن في حالة متداورة وأصبحت الأمة لا قيمة لها ولا وزن لها ولا. لا لا يا أخواني، نحن ولله الحمد في تقدم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سينصر الله هذه الأمة. ولكني أعلق بنفس تعليق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خباب، حينما اشتكى خباب الأمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية قال ولكنكم قوم تستعجلون. إن المستضعفين والمستضعفات الآن في أي مكان في الأرض، اعلم يقينا أن هذا الأمر اختبار من الله، وعلينا في هذه المرحلة واجبات ينبغي أن نعلمها. يا إخواني، أنا أريد أن أقول ولكننا قوم نستعجل، دائما نسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتوفيق. يا إخواني، الصليبيون حينما دخلوا إلى بيت المقدس مثلا جلسوا قرابة 200 سنة. بيت المقدس سلب لمدة 92 سنة، 92 سنة ما في الصلاة تقام في بيت المقدس. ثم بعد ذلك ما الذي جرى وما الذي حدث؟ فلنستفد من تاريخنا، ولنستفد من الواقع الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن حينما نقول بأننا اليوم نريد أن نتكلم، أو في هذه الليلة نريد أن نتكلم على مصادر التلقي عند أهل السنة، يخرج علينا بعض الناس يقول أين أنتم؟ أنتم دعاء مغيبون، أنتم مغيبون عن الواقع، أين أنتم من واقعنا؟ أين أنتم من استضعاف بلدان؟ وأين أنتم من استضعاف نساء؟ وأين أنتم من استضعاف؟ وأين أنتم مما يحدث للمصحف؟ وأين 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 وأين؟ أنتم أصبح أغرتكم الأضواء، أنتم أغرتكم الفضائيات، أنتم بعتم الدين، أنتم. يا إخواني، أنا أعلم ليس كل الناس يقولون هذا، لكن هناك من يقول هذا. يا إخواني، كيف سنجمع الأمة؟ نحن نريد أن نجتمع، هناك شتات، هناك فرقة، هناك تشاحن. نحن نريد الآن أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نصر إلا بذلك، لا نصر إلا بذلك. فحينما نرى كل طائفة تفرح بما عندها وتظن أنها هي التي على الحق
والباقي على الباطل، وأن هي المنصورة وغيرها غير منصور، وهذا عبء على الدين، وأما هم الذين رفعوا الدين. نحن نريد أن نجمع هذا الشتات. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة. نحن نريد أن نجمع إخواننا وأخواتنا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن أردنا قوة وأردنا عزة ومنعة، فنحن لا نبتعد بموضوعنا عن واقع أمتنا ولا عن واقع المسلمين. والله ناصرنا وناصر دينه، لكن ينبغي أن نعلم أولا كيف سلك الرسول، ما الذي ينبغي أن نجتمع عليه، ما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فيا إخواني، لا يقبل عمل إلا بإخلاص ومتابعة السنة. الإخلاص بينك وبين الله، كيف نتابع السنة في عصرنا هذا، كيف نتعامل مع القضية الفلانية، كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام والقضية الفلانية والثالثة والرابعة، وما ترك الدين شيئا إلا ودلنا عليه. يسعدني أن يكون معي الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ هشام البيلي حفظه الله ونفع الله به وبارك الله فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا مش خلق. مرحبا.
يعني كنا بالأمس نتكلم على مصادر التلقي عند أهل السنة، والموضوع اختيارك وأصبت وأحسنت وجزاك الله خيرا ونفع الله بك. وتحدثت بفضل الله سبحانه وتعالى عن المصدر الأول من مصادر التلقي، ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. واليوم نريد أن نتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي مع القرآن، حتى أن من العلماء من جعلها في المصدر الأول وقال إن المصدر الأول كتاب وسنة، حتى لا يفرق بين الكتاب وبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فابتداء نريد أن نتعرف على تعريف السنة، بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال، ورضي الله عن صحبه الكرام الذين حملوا مشاعل هذا الدين إلى الدنيا كلها، ففتح الله سبحانه وتعالى بهم العباد والبلاد، فرضي الله عنهم أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حقيقة في الليلة الماضية عشنا مع المصدر الأول وهو كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهو المصدر الأول مصادر التلقي، والليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى نستلهم منه العون والمدد والتوفيق والسداد لنتكلم عن المصدر الثاني من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة قد يقول قائل وينطلق منطلق ويقول: الأمة لم تختلف في الكتاب والسنة، إنما الأمة اختلفت في أمور أخرى وتناحرت في أمور أخرى، فدعونا من الكتاب والسنة، فلا نشك قط أن أحدا يخالف في الكتاب أو أن أحدا يخالف في السنة، وهذا بالفطرة عند كثير من الناس. نعم، لكن إذا نظرنا إلى واقع الأمة وإذا نظرنا إلى أصول ضعفها فسنجد أن الأمر الأول يكمن في البعد عن الكتاب وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا بحق مختلفون أولا في الكتاب، لكن ليس أهل السنة والجماعة فهم لا يختلفون، بل دينهم واحد وسمتهم واحد وكتابهم واحد وهديهم واحد، وإنما الاختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم في الكتاب نعم في الكتاب، وفي السنة نعم في السنة. ففي الكتاب رأينا أهل السنة والجماعة يخالفون الفرق كلها في كل أصل من أصول الدين، في توحيد الله عز وجل خالفون فيه المبتدعة، في أسماء الله وصفاته خالفون فيه،
يعني
في القدر خالفون فيه، في الصحابة خالفون فيه، فكل ما نص عليه القرآن وذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه قد خالفون فيه. أليس الله سبحانه وتعالى الذي زكى الصحابة والذي مدح الصحابة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المؤمنين ذو بعنك تحت الشجرة، أليس هذا هو الكتاب؟ أليس هو خبر الصادق سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك خالفون فيه، طعنوا في الصحابة فكفروا الصحابة إلى نفر القليل، إذن خالفون في الكتاب. خالفون في أسماء وصفاته. الرب سبحانه وتعالى ذو الأسماء والصفات، فهو السميع البصير العليم الخبير الحكيم إلى غير ذلك من الصفات، خالفون فيها، قالوا لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا ينزل لا يستوي، لا يليق به أن يغضب أو أن يحب أو أن يرضى، خالفون في الكتاب بل في أصل الكتاب. إذن الكتاب القرآن أيها الأحبة حينما نتكلم عليه لا نتكلم من نافرة القول، ولما نتكلم عن متيني الانطلاقة في هذه الشريعة، ألا وهو أن هؤلاء فعلا خالفون. أما السنة فهي المصدر الثاني، وكما تفضل الشيخ علاء بأن السنة منهم من يقول الكتاب والسنة، بل منهم من يقول بأن حاجة الكتاب إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى الكتاب. فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر هذا التشريع، وهي قرينة الكتاب. لا. لأن المشكاة واحدة، فمن جهة المصدرية فواحدة، قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما السنة أولا؟
لا.
وحينما نتكلم عن السنة فما المراد بالسنة؟ السنة اختلف تعريفها على حسب الوضعين بين أهل الاعتقاد وبين أهل الحديث وبين أهل الفقه وبين أهل الأصول. فعند أهل الأصول كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونطق به وتكلم به وفعل وهم به وكل هذا كله سنة، طالما أنه ليس نصا من الكتاب إذن سنة كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أهل الاعتقاد أن السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم المرضية، الطريقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين كله، في الاعتقاد، في المنهجية، ما كان عليه النبي والصحابة كما جاء في حديث الترمذي وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين وستفترق أمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهي السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هد النبي صلى الله عليه وسلم العام. وهي عند أهل الحديث السنة ما ثبت من قول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وغير ذلك. وهي عند أهل الفقه ما قابل الواجب، فإذا كان الواجب حكمه أنه ما يعاقب تاركه وما يثاب فاعله، فالسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إذن السنة بهذا تدور حول يعني محور المتقارب، ألا وهو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول من فعل من تقرير من هدي، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في 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 أبواب الاعتقاد تدخل في القول وفي الفعل وفي التقرير وهكذا. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي وسبيل وطريق ومنهاج فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة تخطئ إذا سلكت أي طريق إلى الله سوى طريق واحد، ألا وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا بأن الكتاب ما غادر شيئا، فكذلك السنة قد بينت ما في الكتاب وفصلت ما في الكتاب وفسرت ما في الكتاب وأضافت على ما في الكتاب. ولهذا نقول بأن السنة بهذا الاعتبار علاقتها بالقرآن على ثلاثة أقسام. أولا سنة مؤكدة، أي مؤكدة لما جاء في القرآن. القرآن أوجب الصلاة، جاءت السنة أيضا أوجبت الصلاة. أوجب الزكاة، جاءت السنة أوجبت الزكاة. سنة مفسرة لما أجمل في القرآن.
نعم.
القرآن قال أقيموا الصلاة، لكن نصلي الظهر كم ركعة؟ وصفة الصلاة ركوع أولا ولا السجود الأول ولا القيام الأول؟ طيب ماذا لو سهل المسلم في صلاته؟ فصلت السنة. طب الزكاة، أنصبة الزكاة، هذه فصلتها السنة.
نعم.
ولهذا الذين ينكرون السنة نحن نأتي بأي رجع وجه أرض ممن ينكر السنة، نقول أنت مسلم، نعم تصلي، نعم أصلي، تصلي بالقرآن ولا بالسنة؟ لا 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 لا، أنا لا أحتاج إلى السنة. صلي بالقرآن، نعم، قف أمامنا يلا صلي بالقرآن. فإن قرأ الفاتحة ثم كبر وركع ثم رفع فقال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، قلنا له على هدي من أنت صلي، في أي صورة ورد القراءة ثم الركوع ثم القيام والرفع ثم السجود ثم الاعتدال من السجود ثم السجود ثم القيام، في أي صورة؟ يقول في أي صورة ما أدري. نقول ما تدري، لكن قل في أي حديث، في أي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث وهي السنة المؤسسة أو السنة الاستقلالية، وهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام لم ترد في الكتاب وإنما استقلت السنة بها. وهذا كثير في أحكام الشفعة مثلا، هذه يعني لم ترد في السنة. ميراث الجدة لم يرد في القرآن، تحريم الحمور الأهلية لم يرد في القرآن، وغير ذلك من أحكام كثيرة جدا ورد الجمع بين المرأة وعمتها
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كل هذا لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما استقلت السنة به. فالسنة بأقسامها سواء المؤكدة أو المبينة أو المستقلة يجب على كل مسلم أن يتبعها وأن يأخذ بها. فحينما نقول إذن ما تعريف السنة، فإننا نقصد الهدي الذي يلزم كل مسلم تحت مسمى الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الانقياد له بالطاعة على هدي من؟
على هدي الرسول،
على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا يمكن أن تسلك الأمة طريقا وتنجو به إلى الله عز وجل إلا طريقا واحدا، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه بادئ ذي بدء، قبل أن ندلل وقبل أن نذكر هذا حتى يستوعب المشاهد في نقاط رؤوس أقلام، بادئ ذي بدء أيها المشاهد، حينما تسمع رجلا ينكر السنة فاعلم أنه ليس مسلما. إذا أنكر السنة كلها، قال ليس عندنا حاجة إلى السنة، معناه ليس عندنا حاجة إلى القرآن. كيف والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه الآية دالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله
عليه الصلاة.
وأعجبني تبويب لابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو يقول باب في وجوب اتباع حكم كتاب الله عز وجل وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل ولزوم التكليف، فلا فرق بين ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما أوجبه الله عز وجل.
حرم رسول الله كما حرم،
كما حرم الله
سبحانه
لا فرق. علينا ما حرم رسول الله كما حرم الله. وفصل السنة عن القرآن أكبر دليل على التكذيب بالقرآن.
العجيبة شيخ هشام، يعني حتى مسائل الناس التي تطرح، يعني كم مرة كنت في الحج ويأتي إنسان ويسألك ويقول لك هذه فيها دم ولا ليس فيها دم؟
نعم.
يعني لماذا تكون أسئلة الناس حتى هذه فيها دم؟ يعني أنت كل الذي تخاف منه أن يكون عليك دم أو ليس عليك دم في الحج، لماذا لا تسأل وتقول ماذا صنع النبي
أحسنت.
ما فعل النبي هنا؟ وإلا لماذا أرسل الله الرسول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله؟ لماذا أرسل الله الرسول؟ لكن أنا أريد أن نركز على أدلة حجية السنة.
نعم.
يعني نركز ونقرر لهم، لأن القسم الثالث سيكون فيه نزاع. يقول لك لا، القرآن السنة لم تأتي بشيء، خدت بالك، هي أكثر من القرآن. معنى ذلك أنكم تقولون إن القرآن غير غني أو القرآن غير كافي أو القرآن ناقص، ويخرجون علينا بتهم إن القرآن، نحن بنقول القرآن ناقص والله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء إلا غير ذلك. فنحن نريد ابتداء أن نتكلم عن أدلة حجية السنة، ثم نركز على القسم الثالث من الأقسام، من أقسام السنة مع القرآن، وهو الجزء الذي استقلت به السنة، وكيف نفهمه مع فهمنا واعتقادنا مع القرآن.
هؤلاء لو أرحونا في أي باب من الأبواب لكان الدين الحمد لله سهلا غضا طريا، كما تفضلت مش فعلا أنه فعلا في الحج في الصيام في كذا أصعب أحكام الآن في الواقع أصبحت أحكام الحج، حتى أننا نقول لا يفتي فيها إلا اللجان والمجامع والراسخون ومن سبق لهم. لماذا؟ هل صعوبة الحج كهدي كما تفضلت؟ لا، ولكن كمخالفات. فأصبح الواحد يسأل فيجمع لك أحوالا مختلفة في فتشتبه المسائل على الناس. كذلك أيضا نحن نتكلم عن السنة، نحن نتكلم عن المسلمات الآن. ولهذا أنا أحب أن أقول بأن تربية الأمة على ألسنة الدعاء على المسلمات لابد أن يتقدم هذا، تربية الأمة على مسائل الخلاف والفروع التي لا تتناهى وتكون محاور. الأول لابد أن نربي الأمة، وهذا من هذا المنطلق نحن أقمنا هذا البرنامج. الأول لابد أن ننطلق، أنت الآن تشاهد هذا الذي يهدم في السنة على شاشة التلفاز، السؤال بأي ميزان تضبط كلامه؟ أنت تسمع داعية قد يولي بالحماس لكن على غير الهدي، بأي ميزان قست خطبته؟ بأي ميزان يقاس الكلام؟ بأي ميزان يقاس الفعال؟ بأي ميزان يقاس أي كتاب ألف؟ بأي ميزان تقاس أي جماعة تخرج؟ بأي ميزان يقاس أي رجل يمدح أو يذم؟ ما الميزان؟ هذا هو، ما الميزان؟ ما الميزان؟ وإلا فالسنة لا تحتاج إلى يعني كثير جهد في التدليل على حديث السنة، لأن أي مسلم يعلم أننا متبعون الكتاب والسنة، وأن المسلم لابد أن يكون متبعا للكتاب والسنة على حد سواء.
نعم.
والقرآن الحمد لله طافح بهذا، وفيه كثير من هذا من غير نكير على حجية السنة والإلزام بها وعدم التفريق بين السنة وبين الكتاب. من ذلك آيات كثيرة، لكن ننتخب بعض الآيات الدالة يعني على أحكام متعددة. منها واحد، ما جاء في القرآن من الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول معا، ولقد قرن الله عز وجل بين طاعة الله وطاعة الرسول سبحانه وتعالى في غير آي القرآن، فقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم.
ولم يعطف الفعل في أولي الأمر.
نعم.
لماذا؟ لأن طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، أما طاعة ولي الأمر
مقيدة
مقيدة إذا أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
نعم، نحن نطيع ولي الأمر، نعم، ولي الأمر نعم، لكن إذا كان مطيعا لله ورسوله، إنما الطاعة في المعروف، لكن طاعة الرسول.
الآية التي فيها هذا الربح،
نعم،
أنا أريدك أن تقف معها، لأن معظمها
كلها في هذا
معنى سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بالسنة.
تمام. وخاتمتها بيان النتيجة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم.
وحسن أولئك رفيقا، دليل على أنه من أطاع الله وأطاع الرسول، من زعم أنه يسعى الخروج عن الرسول أن ترى الذين يزعمون أنهم يقولون هذا. نعم. ثم
وقيل له،
نعم، وإذا قيل تعالى: إلى ما زال الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلى آخره.
نعم.
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وأنت حي،
كلها عن الرسول،
كله عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
فلا وربك لا يؤمنون،
فلا وربك. فكل هذه، وتختم بهذه الخاتمة:
نعم،
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. عودا إلى أعظم سور القرآن، والإنسان يسأل ربه الهداية: اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
والسؤال: وما الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والسؤال: ومن المنعم عليهم؟
يمكن الآن نقيس قوة كلام الداعية بعلو صوته بقى فئة من الناس.
نعم.
وممكن نقيس كلام الداعية بفكري أنا، خلاص أنا فكري ماشي مع هذا الرجل.
نعم.
بغض النظر هو بيستدل بالكتاب أو بالسنة أو لا،
وافق يعني هوايا.
نعم. يا سلام، ده هذا فكر، والثاني ويأتي بنظريات وكذا يساوي كذا وكذا،
أو بإلهاب
ده بعض الناس.
نعم. أو يتمشى مع عواطفه، لا يصدق مع عواطفه.
طيب، هؤلاء حينما نريد أن نقف وقفة ونقول الأمة في حالة استضعاف ونريد أن ننصر قضية كذا ونريد أن نفعل كذا، حينما نوجه الكلام للناس وكل رأس وكل طائفة تسير على يعني على منهج معين وعلى طريقة معينة، كيف تجتمع الأمة؟
نعم.
كيف تجتمع الأمة؟
نعم. وعلى أي جماعة سنتوحد؟ وعلى أي طريقة سنسير؟ إذا هذه أو تلك لابد من طريقة نجتمع عليها. ولهذا قلنا بأن طريقة الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة هي الطريقة التي نلزم بها جميعا، وهي الميزان الذي نقيس به الدعوة.
نعم.
من الأدلة أيضا على حجية السنة بعد الأمر بالطاعة.
نعم.
أيضا التحذير من المخالفة، قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين خالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا من خالف النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي قولا، قال لا أنا أقول قول كذا، فعل النبي فعلا، قال سأفعل بخلافه. في أدق الأمور طبق السلف، ولا يخفى عليك شيخ علاء ما ذكر أن رجل لما استفتى الإمام مالك رحمه الله تعالى في الإحرام من المسجد.
نعم. يريد المسجد أن يزيد خطوات،
يعني يزيد على أبيار علي الآن خطوات.
نعم.
أو أميال، فيريد أن يحرم من المسجد، ظنا أن الإحرام من المسجد هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة، أظن أبيار علي أو اللي تسمى الآن يعني أبيار علي أو ذي الحليفة، فقال خلاص يبقى الإحرام من المسجد هنا أفضل،
زيادة. أنا ما
فاستفتى الإمام مالكا عن ذلك. طبعا لو نظرنا انتبه إلى هذه الفتوى وهل وقعنا الآن، نحن الآن لما نستفتى عن الانحراف الكامل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ربما نقول يلا الدين يوصل مش مشكلة، لكن شوف هذا أمر دقيق جدا. لم تختلف الأمة فيما أعلم أن من أحرم قبل الميقات بأميال أنه انعقد إحرامه لكنه خلف الهدي.
نعم.
لكن هل ينعقد إحرامه ولا ما ينعقد؟
ينعقد.
لا تختلف الأمة في أن الإحرام انعقد ولهذا لا نوجب عليه دما ولا نوجب عليه الرجوع إلى الميقات ولا شيء.
صحة
قبل الميقات إذا عقد الإحرام إذا عقد إحرامه الدخول في النسك انعقد إحرامهم، لكن ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله تعالى قال ذلك، قال الإمام مالك الرجلي لكني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل بمصطلح عصرنا بقى، وأي فتنة يا إمام؟ هي إلا أميال أميال
زدتها.
أي فتنة يا إمام؟
نعم.
فقرأ قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكأن الإمام مالك لاحظ عند هذا الرجل أفضلية الإحرام في اعتقاده من هذا المسجد عن الإحرام من المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم.
لا أكمل من هدي،
ولا شك أن من ظن هذا وأن هديه أكمل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه يمكن أن يأتي بهدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذه قمة الفتنة. إذا ليست المسألة متعلقة بفرع المسألة، بل المسألة متعلقة بالدافع الذي دفع الرجل إلى أن يفعل إيه؟ إلى أن يفعل هذا.
الإمام أحمد فصل الفتنة بالشرك في هذه الآية.
نعم.
يعني المسألة خطيرة.
نعم.
يبتلي الله سبحانه وتعالى مخالف رسول الله بالشرك ثم يقبضه على ذلك. المسألة ليست
صحيح.
ليس
صحيح.
يعني. نعم.
وأيضا قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا
ورسوله.
لا. إذا قضى الله ورسوله أمرا
عليه الصلاة
أن يكون له له خيارة من أمره، ومن يعص الله
ورسوله
فقد ضل ضلالا مبينا. فدل هذا على أن الجمع بين مخالفة أيضا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما يقضيان به الحكم واحد. انظر هنا إلى الآية الحكم واحد، أطيع الله وأطيع الرسول. انظر أيضا إلى الآية التي ذكرناها الآن وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، فقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم كقضاء الله عز وجل لا يجوز رده على الإطلاق، ومن رد قضاء الرسول وآمن بقضاء الله فقد رد قضاء الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله فقد أطاع الله
ومن تولى فما أرسلناك.
تمام. فإذا الله عز وجل جمع بينهما وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يعني الآن مثلا حينما نقول يا أختي المسلمة الحجاب الحجاب الحجاب، الكثير يا شيخ حلاء في مجتمعنا يقول إيه والله أنا عايز ماشي إن شاء الله بس أقتنع الأول. المرأة تقول كده، يعني أنا أريد أن أقتنع الأول لأن إذا لبست النقاب لا أريد أن أخلعه، فدعوني يا دعاء دعوني أقتنع الأول. نقول تقتنعين بمن؟ بكلامي لك ذلك، بكلام فلان لك ذلك. أما إذا قال سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. حينما يقول ذلك فما عليك إلى أمر واحد، ليس القناعة وإنما الاستجابة.
سمعنا وأطعنا
كما قالت عائشة رحمه الله ونساء المهاجرات الأول لما نزلت آيات الحجاب وانقلب الرجال يتلوها في بيوتهم
شققنا مروطهن
فشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلثعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. شيخ علاء، الفترة بين الآيات وتلاوتها وبين الاستجابة كم سنة؟
لا كم سنة، كم مجرد أن وصل
بمجرد أن وصل. إذا سمعنا وأطعنا. إذا المجتمع المسلم تربى كما تربى صديق، لئن كان قد قال ذلك فلقد صدق. انتهت المسألة.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه الآية كان يقول قبل الاتباع اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام محبة من العبد للرب.
تمام.
قل إن كنتم تحبون الله محبة من العبد للرب. بعد كلمة الاتباع محبة من الرب للعبد يحببكم الله.
وسبب نزولها في هؤلاء الذين
ادعوا
فابتلاهم الله، ولهذا آية
الاتباع دليل على أن الله يحبك.
أحسنت.
وعلى قدر اتباعك يحبك ربك.
فإن كنت محبا لله فلا بد من طريق النبي محبة
طريق النبي.
وإن كنت مطيعا لله فأطع الرسول صلى الله عليه وسلم.
لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم ختاما ولايات كثيرة في هذا المجال قوله تبارك وتعالى وهو يبين تحاكم البشرية في شتى عصورها واختلاف بقائها إلى الله ورسوله، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى محاكم قانونية ولا ردوه لمجالس عرفية
اللي بيحكم بالله
ولا ردوه لأعراف
عليه الصلاة
ولا ردوه لما فإن تزعم شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم. فبين هذا الله سبحانه وتعالى أن الإيمان إنما يكمل بهذا برد الحكم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا العطف وتلك الإزدواجية التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كل آية القرآن التي أوضح فيها وجوب طاعته وأنها مقترنة بطاعة الله، وجوب التحكم إليه وأنه مقترن بالتحكم إلى رسول الله، وجوب القضاء.
أنت حضرتك بتقولي ذلك
خير،
ذلك خير.
نعم.
وبعض الناس الآن يظن أن الرجوع إلى السنة تخلف،
أن الرجوع إلى السنة
ورجعية. نعم. وتأخر
ومن أين
والله يقول ذلك خير.
تمام.
وأحسن تأويل.
نعم.
نعم.
وهؤلاء أفلسوا. نحن أسعد البشر الآن بما عندنا، كل أمة الآن تبني حضارتي عليه، تبني الحضارة عندها على أقوال الرجال، على أقوال الفلاسفة، على أقوال المناطق، إنما نحن نبني أمتنا على كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هم لما قالوا بأننا متخلفون وبأننا رجعيون بموجب هذا كله، فإنما أرادوا من ذلك إبعاد المسلم حتى ينشأ المسلم على أنه التمسك بالكتاب رجعي، التمسك بالسنة رجعي، التمسك بما عليه الغرب هو التقدم وهو المدنية. بئس ما قالوا، بئس ما قال.
من أراد أن يتأدب منهم مع الأمة قال هؤلاء أصحاب العالم الثالث.
نعم. نعم.
من هم أصحاب العالم الثالث؟
العالم المتخلف، العالم النامي، العالم الفقير.
ده لا، ده العالم. نعم. الثالث. فيا إخوة، حينما نتكلم نريد إن أردتم أن نقف أمام هذه الهجمات على الإسلام وعلى القرآن وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين وعلى المسلمات، لابد أن ترجع الأمة إلى مصادرها مرة أخرى، إلى المكان الذي نتقوى به.
نعم.
ويعزنا الله سبحانه وتعالى به. أنا أريد أن أقف مع القسم الثالث.
نعم.
لكن أخذ أدلة أيضا من سنة رسول الله على حجية السنة ثم نقف. نعم. مع القسم الثالث
من السنة أيضا الدل على حجية السنة.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وابن ماجه وداود.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.
اللهم صل وسلم عليه.
فالقرآن ومثل القرآن من. نعم. السنة. قال: لا يوشك رجل شبعان على أريكته.
نعم.
يقول: عليكم بكتاب الله.
نعم.
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هذا كذا يرق البعض يقول: طيب ما هو تمامه. يقول: ما وجدتم فيه من حلال أحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه، لكن يقول عليكم يعني إلزموه.
نعم.
إلزموا، لا تتجاوزوا الكتابة، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا وما وجدتم فيه.
هو يقصد أن يبعد.
ألا وإنما حرم
رسول
الله كما حرم الله.
نعم.
فرد النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين أنكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على وجوب اتباع السنة وعلى أن السنة من جهة الحجية كالقرآن تماما. فكما الحجة في كتاب الله فالحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نريد كلامه صلى الله عليه وسلم في حديث العرباد: فإنه من يعش منكم بعدي.
أحسنت. وهذا حديث أيضا رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه موعظة قال العرباد: ضرفت منها العيون.
نعم.
ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا.
عليه الصلاة والسلام. يعني دي وصية رسول الله
خاصة
عليه الصلاة والسلام،
خاصة بعد تمهيد من النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
أدى إلى أن الصحابة تفاعلوا معه بدمع العين ووجل القلب، فقال. نعم. يا رسول الله كأنها وصية مودع.
نعم.
فأوصنا، أوصنا يا رسول الله كأنك تودعنا يا رسول الله. فانظر إلى كلمات المودع، ولا شك أن كلمات المودع إنما تكون. نعم. خلاصة، إنما. نعم. تكون خلاصة اختصار جوامع كلم. فقال. نعم. صلى الله عليه وسلم في حديث العظيم الماتع الذي أعتبره في الحقيقة تشخيصا قويا للداء ووضعا أقوى للدواء.
نعم.
ويا ليتنا جميعا نجتمع عليه بالفهم السلف الصحيح.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي. نعم. أما في عصره فالحمد لله المصدر واحد، والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في عصره واضح، والصحابة ليس لهم أن يقولوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما قالوه بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إلا بإقراره صلى الله عليه وسلم، فإن أقر فهو الشرع وإن خالف صلى الله عليه وسلم فليس من شرعنا. وإنه من يعش منكم بعدي، فصار اختلافا كثيرا. وهذا إشارة إلى قاعدة عظيمة، وهي أنه كلما بعد الزمان عن عصر النبوة حصل التفرق والاختلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرن ثم الذين لهم ثم الذين لهم. فالاختلاف عند الصحابة لم يكن كما عند التابعين، وعند التابعين لم يكن عند كذا، وعندهم لم يكن كعندنا الآن. كل واحد طالع بجماعة، كل واحد طالع بفرقة، كل واحد راكب راسة، وكل واحد فتح قناة، وكل واحد وضع كتابا، وكل واحد قال قولا، وكل واحد أصدر شريطا، وكل يقول، حتى أصبح لكل واحد.
لا ننكر أن يكون كل هذا، لكن مع حق،
مع حق
وبنشر الحق وبنشر للمنهج الصحيح.
إذن هذا الدواء، هذا الداء، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا. وهذا من أعظم الأدواء التي كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم منها على الأمة. ولهذا سبحان الله العظيم شيخ علاء، لما تدبرت السنة وجدت أن هذا أصلا، أن هذا أصل عظيم جدا حرص النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
شوف النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح، وبينما هو في المسجد مع أصحابه
عليه الصلاة،
دخل أعرابي.
نعم.
فماذا صنع؟ رفع ثوبه،
بال في المسجد،
وبال في المسجد. لو يحصل الآن عندنا بجميع الطوائف سنقوم، قام الصحابة، فقام الصحابة ليقطعوا عليه بوله، فماذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم دعوه، دعوه،
لا تزرموه.
نعم، لا تقطعوا عليه بوله،
بولته.
ليه؟ حتى لا يتضر الرجل أو يكثر تطفر النجاس.
نعم.
لأن حلاوة بسيط جدا، إيه الحل؟ خلاص أريق على بولي سجلا
من ماء.
شوف التعامل اللطيف مع رجل في زعم الناس أنه انتهك حرمة المسجد، ثم دعا الأعرابي وقال علم المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات.
علم أن الرجل لا يعلم،
حتى قال الرجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لما رأى رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وقيام الصحابة ليقعوا به. شوف التعامل هنا. أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل بأصحابه في حديث معاوية بن الحكم، عطس رجل فقال معاوية يرحمك الله،
وكان قد نهى في الصلاة، هم في الصلاة،
يرحمك الله، يرحمك الله في الصلاة. قال فرمني الناس أبصرهم، فقلت واثك لأمياها ما لهم ينظرون إلي، كمان.
نعم.
كمان ما لهم ينظرون إلي، فجعلوا يضربون.
كلامه مباحا.
نعم. فجعلوا يضربون.
نعم.
لأنه يبنى على الأمر الأول حينما كان كلامه.
نعم.
مباح.
مباحا. نعم.
لما انتهت الصلاة، معلوم الآن، شوف الإمام لما بيسمع دقة محمول وجوال هذا يقول نعم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أين المتكلم؟
بقى.
فقام معاوية طبعا بين يدنا، أنا يا رسول الله
عليه الصلاة.
طبعا ينتظر بقى. قال معاوية فبأبي هو وأمي
عليه الصلاة.
ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا نهرني ولا كهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي كذا وكذا. إذا شوف التعامل مع هذه الضوابط مع مخالفتها، لكن انظر إلى الوجه الآخر حينما تبزغ بازغة الاختلاف في الأمة وتفرق، ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم لما بلغ أن رجل من المهاجرين حصل بينه وبين أخيه من الأنصار شيء، فقال المهاجري يا المهاجرين، وقال الأنصاري يا الأنصار.
نعم.
هل قال النبي تعالوا لا ديننا لا يصلح في هذا؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف مع الأعرابي ماذا فعل، مع المتكلم في صدمة ماذا فعل، مع من أحدث مثل هذا الأمر الذي يمكن أن يحدث فجوة وتفرقا في الأمة؟ قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجهلية وأين بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. مع أن التفرق هنا حصل،
ما استطاعنا الأعداء إلا بذلك،
إلا بهذا. ولهذا وضع بذور هذه الفرقة، ولهذا هذه الجماعات وهذه الفرق الموجودة في الأمة قرة عين العدو، قرة عين.
يجمعنا النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة بحديث العربات،
بحديث العربات. إذا هذا الداء
نرجع
الذي بينا خطورته.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وضع كلمات مختصرات.
نعم.
تبين الحل، لا عند الكاتب هذا ولا عند الصحفي هذا ولا عند الجماعة هذه، خذوا البيان واضح.
من وافقوا من أي أحد هذا هو الحق
عليكم.
نعم.
واحد، بتقوى الله. اثنين، والسمع والطاعة.
نعم.
هذا هو العلاج، تقوى الله والسمع والطاعة. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لصلاح الدنيا والدين.
نعم.
فتقوى الله يصلح العبد بها بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ويتخلق بالأخلاق الحسنة.
نعم.
مع الناس. والسمع والطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أئمة ظلم سيتولون أمر المسلمين.
نعم.
وأن أئمة جور سيتولون أمر المسلمين، وأن الأمر لن يبقى على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يواسي الأنصار قائلا، الأنصار مش إحنا اللي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، أكثر من ذلك، الأنصار، يعني في عهد الأنصار قبل أن يموت الأنصار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أثارة بعدي.
نعم عليه الصلاة.
يعني هؤلاء الأنصار، يعني إذن سيبدأ التحول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبروا حتى تلقون على الحوض.
نعم.
اصبروا حتى تلقون على الحوض. ولهذا جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصبر عليمة الجور وهؤلاء، لأنه إذا حدث الفجوة بين ولي الأمر وبين الناس، بين الرعي وبين الرعية، تعطلت كثير من أحكام الشريعة وكثير من قنوات الدعوة. قال فإنه من فعليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية حبشي، في رواية كأن رأسه زبيبة.
نعم.
وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد هذا،
وعليكم بسنتي،
وعليكم بسنتي
وسنة الخلفاء،
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.
هو ذا الطريق.
نعم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم لا يجتمعون على الضلالة. ولا يعني هذا أن الخلفاء معصومون أبدا، قد يجري منهم الخطأ، لكن انظر المصدر، هو الذي قرره النبي هنا، هو الذي قاله سبحانه وتعالى. ومن يشاقق الرسول.
ماذا يحدث يا شيخ هشام إذا حدث فجوة بين القائد والمقود؟ لا أتكلم عن حاكم الدولة أو ولي أمر الدولة فقط ومن تحته، يعني في البيت،
في البيت.
لو إن في البيت الزوج
حصل بينه وبين الزوجة،
وبين الزوجة يعني فصل ما بين القائد في البيت وما بين المقود، كيف سيعيشون في البيت؟
كل واحد
ما بين الأب والأبناء كيف يعيشون؟ بين الطالب والمدرس.
صحيح.
حينما يحدث الفجوة الآن بين المشايخ وبين أهل العلم وبين الأمة،
إذا غابت ملكة النحل، الملكة،
ما الذي يحدث؟
هذا في عالم آخر.
نعم.
إذا غابت ماذا، ما الذي يحصل؟
وهذا الذي نريد أن نقوله لإخواننا وأخواتنا، ينبغي ألا ننفصل، بل ينبغي أن نتحد.
نعم.
وينبغي من رأى منكم خللا أن يسدد هذا. يعني يا شيخ هشام، أنا حينما أرى بناء، هل من الصواب أن أنا آتي على هذا البناء أهدمه فأقول لابد أن أبني من جديد؟
نعم.
كأنه يضيع عمر أمة 1400 سنة. الآن بعض الناس وقف ويتكلم هذا بالناس، الأمة راحت، الأمة ضاعت، الأمة انتهت، الأمة ذليلة، الأمة الأمة الأمة، أمال إيه الحال؟ إحنا هنبني من جديد. هتبني من جديد؟ أمال اللي عمله النبي انتهى وكانت المسألة صفر وأنت هتبدأ لسه من جديد؟
أبدأ من الرأس
يا أخي. بناء الأمة شامخ وموجود.
نعم.
بناء الأمة شامخ وموجود، في شرخ في هذا المكان وشرخ في هذا المكان وشرخ في هذا المكان، بدلا من أن تهدم بناء أكثر من 1400 سنة.
علينا أن نسده،
هذا الذي نريده. لماذا تقف أنت عدو لفلان وفلان يقف عدو لك وفلان يتشاجر مع فلان وفلان؟ إلا أنها يعني أمور دنيا،
ثم الواقع،
وهو إلا من رحم الله.
ثم الواقع نفسه في خير جيل ربه نفسه النبي صلى الله
عليه الصلاة والسلام،
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تخفر رجل المدينة.
اللهم صل عليه.
هذا الواقع الذي مثله الصحابة.
نعم.
لقد عاش الصحابة في عصور حصل فيها من فرقة الأمة واختلافها وتسلط أئمة الجور كالحجاج، فإنه لا يخفى.
نعم. وكان على أيام بعض الصحابة
على بعض الصحابة، ده انظر الشيخ علاء، الحجاج الذي قتل بسيف أكثر من 100,000 مسلم، الحجاج يخرج قائد الحج وابن عمر مفتي الحج. لماذا لم يرفض ابن عمر الفتية تحت ظل هذا أصلا؟ رجل يقتل 100,000 مسلم، رجل يقتل من الصحابة، قتل ابن الزبير، ومن التابعين قيل قتل من الصحابة ابن الزبير، نعم، وقتل من التابعين ابن الزبير، وهكذا، ودمه ولسانه تعدى على أنس رضي الله عنه، بل روي أصلا تعدى على بعض أنبياء. ولهذا قالوا أنه ذكر على المنبر يوما لما ذكر قول الله سبحانه وتعالى عن سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال إن كان سليمان لحسودا. يعني مع هذا كله، وابن عمر رضي الله عنه يخرج تحت مراته مفتيا يسدد ابن عمر رضي الله عنه. بل ابن عمر رضي الله عنه في لما ابن الزبير طلب البيعة نفسه وكذا، ماذا قال ابن عمر لأبنائه؟
هذه العبارة خطيرة من الحجاج.
نعم.
إن كانت قيلت
نعم، ولهذا بعض العلماء رأى كفر الحجاج بناء على هذا. نعم. يعني من كفر ما كفر من ظلمه وجوره، ولما كفروا لما صدر منهم من كلمات. الذهب نفسه ترجم لهذا.
نعم.
يقول له حسناتهم في الجملة، لو توحيدهم في الجملة، ويقول له حسناتهم في تذهب في بحر السيئات إلى غير ذلك من نحو هذه الألفاظ. فالشاهد أن الصحابة ما انفصلوا، بل انظر الشيخ علاء والله العظيم حينما أتيت إلى هذا الموضع قلت سبحان الله، أي فقه هذا؟ عثمان رضي الله عنه،
رضي الله تعالى عنه،
لما أحاط به من أحاط من هؤلاء الثوار الآدمين. نعم. الغادرين الخوارج الذين ما وقفوا عند نص واحد من نصوص زكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، عثمان في الجنة، لا أبدا.
ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم،
ما فعل بعد اليوم، حتى أن عثمان رضي الله عنه قال أدعو
وذكرهم،
أدعو لك فلانا وفلانا، يعني من كان يتولى أمرهما أمرهم، فجيء بالرجلين يقول عند الترمذي كأنهما جمالان أو حماران، يقول الرواية كذا كأنهما جمالان أو حماران، فقال ناشدتكم بالله، ناشدتكم بالله.
نعم.
هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فوجد بئر روما فقال من اشترى بئر روما فجعل دلاءه مع دلاء المسلمين فله الجنة فاشتريته بحر مالي، وأنتم تمنعوني منه اليوم أن أشرب منه شربة ماء؟ أنتم اليوم تمنعوني أن أشرب وأنا الذي اشتريته من حر مالي، وشاهد لي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بالجنة؟ قالوا اللهم نعم. أيها نشهد،
يعني كانوا يعلمون.
قال أنشدكم الله، هل تعلمون أن المسجد ضاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
هو الذي
فقال وسع. من اشترى هذا وله بيت في الجنة فاشتريتوه من حر مالي؟ قال اللهم نعم. قال وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين؟ أنشدكم الله، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحد ثم قال أثبت أحد فما عليك النبي صدق شهدان فكنت؟ قال اللهم نعم. قال الله أكبر. ومع ذلك، وهذا ما أردت أن أقوله، ومع ذلك فماذا صنع رضي الله عنه ويمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ أراد الصحابة أن يدفعوا عنه وقد احتاط هؤلاء الثوار بيته، أبى عثمان أن يدافع عنه صحابي واحد، أبى عثمان أن يدافع عنه مملوك واحد. وقال لا يبلغني،
ونهى أبا هريرة ونهى غيره،
لا يبلغني عبد من عبيدي لم يرفع سيفه إلا كان حرا.
نعم.
طب لماذا؟ لماذا آثر بنفسه أمة الإسلام؟ لأنه عالم أنه مقتول لا محالة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك كما جاء في حديث أبي موسى وبشره بالجنة على بلوى تصيبه.
نعم.
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أيضا حجية السنة هنا، فإذا وجدنا داء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
هناك طائفة من الناس ترى أن السنة فيها تشدد، يعني كما إن في طائفة غلت.
نعم.
في طائفة تساهلت وتهاونت بل وراءت هدي الرسول مع أنه كله رحمة، رأت أن هذا الهدي فيه تشدد وفيه تعنت وفيه، وإلا فأنت ترى الآن على ألسنة بعض المسلمين والأسف أن الحجاب ده تزمت.
نعم.
وتشدد. نعم. واللحية تزمت وتشدد،
كل مظهر في السنة
خذ
بل يمكن المحافظة على السنة القبلية والبعدية تشدد، صلاة تروح جماعة تشدد.
أنا أود أن أوجه كلمة لهؤلاء.
نعم.
الذين يرون التشدد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنهم يروا أن اليسر والرحمة ألا نصلي وألا نصوم وألا نزكي. نعم. وألا نفعل الطاعات أو نأخذ ما بدا لنا وعلى أهوائنا، حتى يكون الدين يسر.
أحسنت. نعم. لأنه هذا دليلهم الوحيد، دليلهم واحد. حين أقول لا تلتحي أخي أنت لسه شاب صغير،
الدين
يا
يسر.
أختي لا تدفني جمالك بالحجاب، إن الدنيا يسر. هذا هؤلاء نرد عليهم انطلاقا من قاعدة أرجو من إخواني انتبهوا إليها، ألا وهي قاعدة المصطلحات.
نعم.
قاعدة المصطلحات، نحن دائما نقول بأن منهج النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
ومنهج سلف الأمة يقوم على أصلين، الأصل الأول مصطلح، الأصل الثاني تفسير هذا المصطلح بأدلته والمعاني الموجودة تحت هذا المصطلح. معركة المصطلحات هذه أصبحت معركة ضروس الآن، معركة المصطلحات وتمييع المصطلحات الشرعية وقلب مفاهيمها إلى مفاهيم أخرى وإحداث مصطلحات يغرون الناس بها وينطبع الناس عليه. مصطلح التطرف، مصطلح الإرهاب، مصطلح التشدد، مصطلح الغلو، هذا مصطلح التسامح، مصطلح الوسطية، مصطلح تغيير الخطاب الديني، مصطلح التقارب بين الأديان، كلها مصطلحات وضعت الأمة ليعلمون أن المصطلح بالذات مصطلح، أن المصطلح إنما هو نقطة انعكاسة في الأمة، وأن الأمة لو صارت ولا المصطلح بمفهوم خاطئ
ما الذي تحت المصطلح وهل يوافق الشرع أم لا؟
ما عندهم هذا.
نعم.
فمثلا الآن جعلوا أمثالنا دعاة التزمت.
نعم.
دعاة التطرف.
أيوة.
دعاة الإرهاب، دعاة التحريم. أنا أقرأ في إحدى الجرائد مرة يقول كده عنوان كده خطاب إلى دعاة التحريم أو إلى الدعاة الجدد، كفاية حرام، يعني كأن إحنا ما عندنا إلا حرام، هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام، هكذا والله أقرأ إلى الدعاة الجدد، كفاية حرام، كفاية حرام، وإنت كفاية إباحية. ولهذا الذي كتب مثل هذا،
ونحن نحن الذين نحرم أو هو الذي يبيح؟
نعم،
هذا حق رب،
حق رب،
حق رب. الرب هو الذي يقول حلال وحرام. أنا لو دخلت إلى بيتك يا شيخ هشام لا أستطيع أن أجلس في مكان إلا إذا أذنت لي.
نعم، هذا
تجلس هنا ولا تجلس هنا.
نعم.
وتقعد هنا ولا تقعد هنا.
نعم نعم.
طيب هذا الكون كون الله، كيف أنا الذي أبيع وأنا الذي أحرم؟
نعم.
فيه
فقل الدليل، أنتم تحرم، ما الدليل؟
نعم.
من ذلك مصطلح التشدد.
نعم.
هو يقول أن أنتم متشددون، نقول نحن جميعا نحارب التشدد، نحن جميعا نحارب التشدد، والتشدد ليس
ما هو التشدد. صلى الله عليه وسلم ما هو
التشدد؟ قد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى
يسر ولا تعسر
وبشر ولا تنثر.
نعم.
لكن ما التشدد؟
ما هو
فرق بين التشدد الذي هو مذموم وهو مجاوزة الحد الذي أذن به الشارع
وبين التمسك بالسنة؟
وبين التمسك
بالسنة.
أحسنت.
إذن وفرق عندنا بين التيسير،
عندنا تشدد والتزن.
نعم.
وعندنا تمسك، عندنا تشدد وعندنا تمسك. أما التمسك فهو من الإسلام، أما التشدد والمجاوزة وهو الإفراط فإن ذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم
بأبيه
وأمه،
اللهم صل عليه،
لما دخل المسجد وجد حبلا مربوطا بين سرتين.
نعم.
فنازعه صلى الله عليه وسلم مباشرة،
نزعه
وقال لمن هذا؟
زينب رضي الله
تقوم نشاطها
فإذا فطرت
تعلقت به حتى لا تقع. فنزعه صلى الله عليه وسلم وقال ليقم أحدكم نشاطه. لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم
فتقلوا،
فكان انتقلوا يعني هذا رجل غفر الله له ما تقدم ذنبه وتأخر
عليه الصلاة والسلام،
قال أنا لا أتزوج النساء أبدا، خلاص حرم على النساء، أنا سأبقى ظهري كل عابدا لله.
نعم.
ولا زوجة عندها حمل، عندها وضع، عندها أولاد،
ظن أن هذا قرب.
نعم. والثاني قال وأنا لا وأنا لا أنام
الليلة
سأبقى يقظا أصلي، لما أصلي لا قد أموت غدا، لما أنام قد أموت غدا، أبقى أصلي طيلة الليلة. وأما الثالث فقال وأنا لا أفطر الظهر، سأصوم الظهر كله.
نعم.
سأصوم الظهر كله. إذن أعمال قد تكون إيه في نظرنا الجليلة، صيام الظهر، قيام الليل، اعتزال النساء رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني.
عليه الصلاة.
فهل يا ترى إذا حققنا نحن أصوم وأفطر فعند الصيام تقول أنت متشدد؟ أنا أصوم اثنين وخميس تشدد، أنا الآن أصوم ستة أيام من شوال تشدد، أنا سأصوم عرفة وشوال تشدد. يبقى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة في الصيام في كذا ليس تشددا، وهذا الذي نحرص عليه الحمد لله. نحن حينما نطلق شعرة في وجهنا فإنما نطلقها بدليل، إحنا نتكلم كذا بدليل، إحنا منرفع الثوب ونقصر بدليل، حينما إذا عطس أحدنا فقال الآخر يرحمك الله بدليل، إحنا لا نتحدث بدليل، فليس هذا هو التشدد. بل ما التشدد؟ التشدد عندك أن تتمسك بطريقك وطريقتك ومنهجك وهديك وتطرق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا تشددت في خلاف الهدي؟ أنت المتشدد، أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكله سماحة. ولهذا سئل شيخنا
كيف فهم الدين يسر عند بعض الناس خطأ.
نعم،
كيف فهمت كلمة الدين يسر، لأن بعض الناس فاهمه تساهل وتفريط ويقول الدين يسر ويعلقها الدين، بيبقى بيشرب سجاير أو غير ذلك ويقول لك الدين يسر،
حرام الدين يسر،
الدين يسر.
نعم.
تيجي تقول له تعالى صلي في المسجد الدين يسر.
نعم نعم. إنما هذا أتى من دعاة التغريب الذين اقتنعوا بهذه المصطلحات، لأن كل هذه المصطلحات إنما حدثت لنا من طائفة عظيمة جدا وهم العلمانيون.
نعم.
هؤلاء وضعوا هذه المصطلحات، والعلمانيون العلمانية
بفتح ال
واخد بالك، هي اللادينية،
اللادينية
أو الدنيوية.
نعم.
الغريب
أن ده أصل خروج المصطلح كده،
الغريب أن مصطلح العلمانية العلاقة له بالعلم،
ما هو ما فيش معا. وعشان كده اللي بيكسر العلم غلطان، والعلماني غلطان علماني،
ولهذا الناس يفهمون العلماني عن العلم.
لا، ما هو فتح العلم بكسر العلم
والعلم.
نعم.
هؤلاء العلمانيون، هؤلاء العلمانيون.
نعم.
الذين أقاموا طريقتهم وأغرون بذلك.
نعم.
على فصل الدين عن الدولة.
نعم.
فصل الدين عن الدولة، يعني المسلم في المسجد شيء وخارج المسجد ايه شيء
آخر.
إنما إن كان ولا بد من شعائر دينية تقام، فهي شعائر دينية، شعائر مناسبات، مولد النبي 27، هم فرحوا طبعا من الحاجات دي أو أوي، مولد النبي 27، تصلي في المسجد، توشيح بعد الأذان، الحاجات دي وخلاص. لكن إذا انطلقنا الأسواق، إذا انطلقنا المدارس، إذا انطلقنا الجامعات، إذا انطلقنا الأعمال في حروبنا في سلمنا في كل شيء، لا افصل
دينك في المسجد،
ما في دين. هؤلاء العلمانيون إن كانوا قد وضعوا هذا عندهم في الغربي، لما قاموا بهذا الأصل قياما على الكنيسة التي طبعا قتلت منهم رجال العلم
وكانت تحارب العلم وتفعل وتفعل.
نعم. وتحارب العلم وتقتل، لكن لا ينبغي أن ترد إلينا.
نعم.
نحن قوم عندنا أصول ثوابت كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هل ممكن الإنسان ينفصل عن حياته بدينه؟ هم يقولون كده، لابد من إقامة حاجز سميك بين عالمي الروح والمادة.
نعم.
بين الإنسان كروح وبين الإنسان كمادة وبين المادة، لا 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 لا، الروح هذا في المسجد.
أنا حتى النقطة جميلة دي والله يا شيخ الشاب، يعني بعض إخواننا الدعاء أحيانا بيحفظ بعض الخطب لبعض المشايخ زي الشيخ محمد حسان الله يحفظه ويقولها، من ضمن الكلام أخ بيطلع على منبر وبيقول خطبة للشيخ محمد، فالشيخ من ضمن الخطبة متفرغ ليه، وأعتذر الإخوان الذين يجلسون إيه في حر الشمس، أسأل الله أن المسجد عنده مش ممتلئ وما فيش حد برا، ويقول أنا أعتذر لإخواني بنفس العبارة، أعتذر لإخواني اللي واجدين في حر الشمس وبتاع. يا أخي حتى وانت بتنقل الكلام مش عارف انت بتنقل على أنه واقع.
نعم.
خدت بالك، هؤلاء يا أخي اللي طلعوا في الغرب بهذا الفكر العلماني، بهذا الفكر اللاديني، بفصل الدين عن الدولة، خرجوا على من؟ على أنه منهج، على منهج يقولوا إيه.
نعم.
وأنت حينما تخرج تخرج على أنه منهج.
صحيح.
تخرج على أي شيء فكر.
نعم.
فأنت لا تخرج على نفس منهجهم خرجوا عنه.
نعم.
هم خرجوا عن منهج لم يروا في هذا المنهج الكمال والتكامل والشمول، لم يروا ذلك فقالوا ما قالوا. فهل أنت ترى في الإسلام مثل ما رأوا هم في دينهم وما يعتقدون؟
نعم.
هذه المشكلة كبيرة.
وهل الإنسان من حيث هو إنسان،
نعم،
يمكن أن ينفصل روحا عن جسد؟ نحن نعلم
أبدا
أن تكوين الإنسان إنما روح وجسد،
والشريعة أتت لهذا وهذا،
روح.
نعم.
وجسد، روح وجسد. أما غذاء الجسد فهذا.
نعم.
الذي يوجد على ظهر الأرض عند الناس، طعام، شراب، ما لذ وطاب، هذا غذاء الجسد.
نعم.
صحة بدنية
وغير ذلك،
هذا الجسد. أنا أسأل كل واحد على وجه الأرض الآن، هؤلاء العلمانيين، هؤلاء الحدثيين، كل مذاهب الأرض الآن التي تحرص على هذا فصل الدين عن الدولة وفصل الإنسان كروح عن الإنسان كجسد، أنا أسأل سؤالا، ما غذاء الروح؟ أو أنكم لا تؤمنون بالروح؟ ما غذاء الروح؟ أنا أريد ما غذاء الروح؟ هل هو تفاح؟ أم هو رمان؟
طب نسمع أم هو بعد هذا الاتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل، بارك الله فيك.
أولا أحب أن أكون بالعدل الكريم. ألو.
الله الله يهنيك بكل خير
وكل عام وأنتم بخير. وأريد يعني أن أشكر فضيلة الشيخ محمد حسان على هذه القناة المباركة.
الله يبارك فيكم.
وأسأل الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة أن ناسف أن يدوم عليها البقاء، وأن يكتب لها النصر دائما على كل من عداها وعلى أولئك الصهاينة المعتدين،
إنه
ولي الزارق والقادر عليه. أود أن أخرج قليلا عن موضوع الحلقة، معلش يا شيخ سعيد،
وأحب
أن ألقي وجهة نظر في أحد البرامج التي كانت تقدم في شهر رمضان المبارك، ولا أريد أن أكون على هنا ولا متأكد أنه وصلكم خبره، واللي كان بيهاجم السنة وبيهاجم رواة الحديث النبوي الشريف، واللي كان يعني صدر لنا وفي عقول أبنائنا وفي عقول بناتنا وفتياتنا وفي عقول يعني كل ضعيف هذه الأمة شبهات خطيرة جدا جدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بأن النص الذي لم يوافق القرآن الكريم ليس صحيحا، حتى ولو ورد في البخاري ومسلم، ومن أدراهم البخاري ومسلم كما قال فضيلة الشيخ محمد حسان أنه ممكن لا يكون شيء يعرف اسمه أصلا يعني من بابه.
نعم.
وأريد تعليقا على هذه الموضوعات، وأريد حلقات من الشيخ محمد حسان رد، أنا عارف أنه رد قبل كده على أمثال هؤلاء الذين ينكرون السنة وينكرون فرضية السنة وينكرون ما جاء في الصحيحين وما جاء، وأقول بأن هؤلاء أخطأ على الأمة من المشركين الأصليين، وأنا آسف في هذا اللفظ، ويعني أسأل الله المغفرة لنا ولكم بإذن الله، وأتمنى لقناتكم النجاح الدائم، وأنتم والله شرفتونا يا شيخ علاء في كل مكان، إحنا هنا في السعودية بنشرف بكم،
الله يبارك فيك
بفضل الشيخ محمد حسان،
أسأل الله أن يشرفنا جميعا بالنسبة وبالعمل لدينه، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يرد الجميع إلى دينه مردا جميلا. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ علاء.
الله يحبيك، جزاك الله خيرا.
جزاك مثله، كل عام وأنت بخير
وأنت بالصحة والسلامة.
وحي فضيلة الشيخ هشام.
مرحبا بك أخي، بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
وإياك، الله يبارك فيك،
وكل قناة الرحمة بخير إن شاء الله، كل عام وأنت بخير
وأنت بالصحة والسلامة، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم.
وجزاك مثله فضيلة الشيخ.
الله يكرمك، الله يكرمك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك،
كنت سنة طيبين
وانت بالصحة والسلامة.
الله انت نورتونا ونورت بيوتنا بالشيشة الجميلة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير القلوب بالإيمان.
الوقت يا عم الشيخ، العايز أسأل سؤال بس صغير.
اتفضل.
أنا لو سمحت يعني بصلي وبتكسر في الصلاة، يعني بقطع الصلاة ومش عارف ايه بالظبط، والواحد لسه ما يعملش أي حاجة إلا الصلاة يعني.
نعم.
ربنا بس، فأنا عايز بس دعوة من حضرتك كده، وربنا يسحركم كده
دعوة عشان بيقطع في الصلاة يا شيخ هشام. حاضر حاضر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على الطاعة إلى أن نلقى نصيحة يا شيخ هشام.
نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يرزقنا وإياه الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأقول لك يا أخي بارك الله فيك، لا يكفي الدعاء فقط.
نعم.
بل لابد من الدعاء والعمل. نحن سندعو لك، وهذا أمر سهل إن شاء الله، ولكن أنت طالما شخصت داءك بارك الله فيك.
نعم.
فعليك بالدواء، إلزم الصلاة، الصلاة الصلاة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم بارك الله فيك أن أمر الصلاة خطير، وأن العلماء من العلماء من رأى كفر تارك صلاة واحدة، وأنا أقول هذا من باب الترهيب لك. نعم، إن من أهل العلم من رأى كفر تارك صلاة واحدة، فلما تعرض بقى نفسك لخلاف أهل العلم؟ أنت كافر ولا لست بكافر إن تركت صلاة واحدة؟ فواظب على الصلاة بارك الله فيك، ويرجى للمصلي كل خير.
نعم، نعود للكلام الذي كنا نتحدث فيه.
نعم، فنقول إن مثل هذه الأفكار التي جاءتنا من العلمانيين وكذا، وهي فصل الدين عنه، فنقول هل الإنسان أصلا ما غذاء
الروح؟
ما غذاء روحي الآن؟ لتغذي مثلا هذه
ليست أرضية لكي يكون غذاؤها.
نعم.
من الأرض.
فرنسا التي أتى من هذا المذهب المستورد من 1790 في ثورات الفرنسية.
نعم.
هذه والتي أتت بها، نسأل هؤلاء ما غذاء الأرواح؟ غذاء الأرواح لا يوجد إلا عند مجتمع واحد، ولا يوجد إلا في مادة واحدة لهذا المجتمع، ألا هو الكتاب والسنة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد.
استجيبوا لله والرسول،
استجيبوا لله والرسول.
نعم. إذا دعاكم لما يحييكم.
نعم. فإذا نقول إذا الإسلام الحمد لله إسلام تكاملية، إسلام شمولية، نحن لا نعيش كما قال سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون. شوف وصف العلمانيين وغير العلمانيين، وصف هذه المذاهب المادية الذين يقومون على المادة، والذين يقومون على فصل الدين عن الدولة، والذين لا يريدون أن تكون جرعات الدين هي الجرعات المغذية لهؤلاء، ماذا يقول الله في شأنهم؟ يقول سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام غاية ما فيه إنه حمار من لو مؤاخذة إنه بهيم. وليس هذا كلامي، قال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. لحسن واحد يلدح احنا الدعاء يعني بيتجاوزوا بالألفاظ. بل أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام يعني يكرم. والله سبحانه وتعالى قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال سبحانه وتعالى واتلوا عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان
فكان من الغاوي
ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخذ الأرض
واتبع هواه
فمثلوه كمثل الكلب. إذن هذا ليس ببعيد. فهؤلاء يتمتعون كما ويأكلون كما تقول نعم.
وهل الدين جاء لغير الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ هل الدين جاء لغير الطهارة والغسل ودخول الحمام والخروج من الحمام؟ هل الدين جاء لغير ذلك؟
الدين جاء
نعم
ليستغرق كل جزئية صالحة في حياة البشرية.
يعني جاء الدين للسياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية وكل هذه الأشياء.
أول قاعدة لما نيجي لما جينا ندرس قواعد السعد رحمه الله تعالى في
الله يرحمه رحمه.
أول قاعدة ما هي؟ واحد، الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته يقينية أو راجحة
أو راجحة،
ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة.
كل هذا الكلام يتفق عليه العقلاء، والدين مبني على المصالح.
ولهذا احنا نقول ان انطلاقة الدين انما تدخل فيما يسمى بالكليات الخمس.
نعم.
ان سعادة البشرية
طب معانا اتصال. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
الله يكرمك، كل سنة طيب يا عم الشيخ علاء.
انت بالصحة والسلامة.
الله يكرمك يا عم الشيخ علاء. بس عايز اسال الشيخ هشام سؤال بعد.
تفضل، بارك الله فيك. تفضل.
كل سنة طيب يا شيخ هشام.
الله يبارك فيك وانت طيب.
الله يكرمك. هو سؤالي مش في الموضوع بالضبط، بس الله يكرمك يعني الموضوع مؤرخني جدا. يعني انا في السعوديه دي 3 سنين وبشتغل في شركه بتتاجر في الدخان.
بتتاجر في ايه؟ بتتاجر في اي شيء؟
في الدخان.
في الدخان.
دخان.
انا
ايوه يا شيخ. فانا طبعا دلوقتي متزوج و زوجتي على ولد، يعني ان شاء الله هرتك بمولود ان شاء الله خلال شهر كده ان شاء الله. فانا عايز منك يعني حضرتك تقول لي انا اعمل ايه، اسيب العمل ولا استنى لما ادور على عمل تاني ولا ايه بالضبط؟
نعم وتطلب النصيحة منا، بارك الله فيك. ويا نصيحة ان شاء الله اخ شفيق بك اقول لك بارك الله فيك، من الليلة من الان اترك هذا العمل.
من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا
من يتق. ولا تقول انا سافعل كذا ومننا نجيب ومننا ودي. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الان يا اخي بارك الله فيك، لا بد من ترك العمل، فان هذا العمل محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين رجلا خرج في سفره اشعث اغبر، مد يديه الى السماء قائلا يا رب يا رب، ولكن مطعمه من حرام وشربه من حرام وغذي بالحرام فان يستجب له.
اللهم اغنيه بحلالك عن حرامك.
نعم. فان شاء الله بارك الله فيك. هذا لله.
معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ علاء كل سنه وانتم طيبين.
انتم بالصحه والسلام.
دلوقتي الشيخ علاء انا بحب ايه الرحمه على طول، لان بتقوي ايماني
الحمد لله.
بتكوي إيماني الحمد لله. وعندي بنت معزبانة على طول، يعني عندها 20 سنة على طول بالأفلام والتمثيليات. أعمل معها إيه؟
حاضر.
يعني ساعات شيخ علاء خدي 5 جنيه عشان أتفرج على الرحمة. خدي 5 جنيه عشان أتفرج على الرحمة.
حاضر.
أعمل إيه معاها؟
عايزة 5 جنيه؟
بقول لها خدي فلوس خلينا أتفرج على الرحمة.
نعم، لا حول ولا قوة. وهي بتتفرج على افلام ومسلسلات. وماذا تصنع؟
انا عايزك تنصح، لان هي دلوقتي واقفه وتسمع التلفزيون وقاعده.
طيب ان شاء الله الشيخ.
هي تصلي؟ هي تصلي؟ تصلي؟ صلاتها
ضعيفه،
ايمانها
ضعيف.
صلاتها ضعيفه، نعم.
لا يرضى عليك، حاول معاها لازم تقدر.
لهذا اذا صلت ان شاء الله استقامت. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. واقول لابنتنا التي تسمعنا الان، بارك الله فيك، سعادتك في طاعة الله سبحانه وتعالى. عليك بالصلاة أولا، واظب على الصلاة الخمس، كل صلاة في ميقاتها، لا سيما صلاة الفجر. وبارك الله فيك، هذه المسلسلات والأفلام وهذه الأمور ما زادت الأمة إلا ضعفا وإلا خرقا لأخلاقها. فاترك هذه بارك الله فيك وعيش مع المشايخ وعيش مع العلماء تتعلمين أمر دينك، وإن كان الناس يقول لك أنت متطرفة أنت كذا أنت صرت شيخة. لا،
هل هي تشعر بسعادة يا شيخ هشام؟
نعم.
لو هي سألت نفسها هل هي تشعر الآن بسعادة؟
نعم.
في حياتها؟
نعم.
لا يمكن لبعيد عن الله يشعر بسعادة.
نعم صحيح.
ولو شعر بها لكانت مؤقتة في وقت لذته.
وما يعمل من الصالحات من ذاك أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
لا سعادة لك ولا طمأنينة لك إلا مع الله.
نعم.
سبحانه وتعالى.
والدليل بارك الله فيك يا بنتي أن كثيرا من الممثلات والمغنيات والراقصات قد رجعن عن هذا الطريق وتبنى. تبنى من إيه طيب؟ شعرنا بالفراغ.
انتبه، هذا الكلام ستسألين نعم. عنه بين يدي الله. أنت تسمعين وستسألين نعم. بين يدي الله. ابدأي والله يسمع كلامنا ويسمع ما أنك تسمع ويعلم أنك تسمعين الآن ويعلم ما تقولين ويعلم ما في قلبك سبحانه وتعالى، وهو سيقولك بين يديه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
الله يرحبك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك
يا سيدي. بالنسبة للأيام هاي في أعياد وتكثر وضع العطور المحتوية على الكحول، فأنا بدي جواب شافي من الشيخ. بدنا بالنسبة للعطور التي تستخدم للطيب، يعني العطور اللي
يعني نسبة كام الكحول؟ نسبة الكحول
مكتوب في الكحول دانت، يعني هي مش مستخدمة من مستخرجة من الخمر، لأن الخمر هو نجس
كما
ورد. لكن
أنا بتكلم على النسبة
الكيماوية.
نعم،
العطور اللي تحتوي على مواد كيماوية.
نعم.
الكحول يعني.
أنا بسأل سؤالا، نسبة الكحول داخل هذه العطور كم؟
أنا لا أعلم ما هي نسبة. هي مكتوب عطور.
مش مكتوب على العبوة.
أحيانا ما يكون مكتوب، معظمها ما يكون مكتوب يا شيخ.
ممكن تسأل العالم إذا تفضل يا شيخ.
على كل إذا كانت النسبة صغيرة تتلاشى لا يكون كثيرها مسكرا فالأمر واسع، أما إذا كان كثيرها مسكرا فالأولى أن تجتنب، وهذا مبني على مسألة الخمر هل هي نجاسته حسية أم معنوية. فمن رأى أن النجاسة معنوية يرى جواز استعمالها لكن لا يجوز شراؤها، ومن رأى أن النجاسة حسية لا يرى جواز استعمالها ولا جواز شرائها. فأقول أترك هذه بارك الله فيك، أحوط وأولى إلا إذا كانت نسبة قليلة تتلاشى لا يكون كثيرها مسكر.
نعم. وعليها إضافات من مواد أخرى.
أي نعم،
يعني حتى إذا قلنا بأن بنجاسة الخمر على مذهب الجمهور ولم نقل بأن النجاسة معنوية، عليها مواد أخرى وتضاف إليها مواد أخرى.
مما نسبة تتلاشى
إذا كانت النسبة قليلة حتى من
نعم لا يذكر نعم. لا يذكر كثيرا خلاص.
نعم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ممكن أكلم
الشيخة؟ اتفضلي يا أختي.
لو سمحت عندك استفسار ويا ريت لو سمحت تجاوبني ضروري.
اتفضلي.
أختي حاولت الانتحار.
لما؟
ألو؟
أيوة، لماذا يا أختي؟
لعلها تعود.
لا أعلم لماذا حاولت الانتحار، إن شاء الله لعلها تعود. طب نرجع للكلام.
نعم.
بأن الدين تكلم في كل شيء ونظم كل شيء.
نعم.
وما دخل الإسلام في شيء إلا وربح هذا الشيء وسعد أهله.
نعم. ولهذا ننطلق نقول بعدما أصلنا أن مصادر السنة عندنا الكتاب والسنة وإجماع العلماء بنص الكتاب والسنة، نقول السؤال الذي يفرض نفسه الآن، طيب هل الكتاب والسنة يا مشايخ
هم الذين يحكمون في أقوالنا؟ نعم. وأفعالنا ومجتمعاتنا
ويغنيان الناس فعلا، دول يقولون الكتاب والسنة ما يكفيان الآن المسلم في السعادة، الكتاب والسنة هذا يؤدي إلى التخلف، هل فعلا الكتاب والسنة غادر شيئا من سعادة البشرية؟ نقول أما الكتاب والسنة فما غادر شيئا، ولهذا جاءت أحكام هذه الشريعة وأخبار هذه الشريعة قائمة على تمتين العلاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى وبينه وبين العباد، فنحن مع العباد نظم لنا الشارع، ومع أنفسنا نظم لنا الشارع، ومع كتاب ومع ربنا نظم لنا الشارع، ولهذا جاءت الشريعة بحفظ الكليات الخمس، فإما نفس وإما عقل وإما دين وإما مال
ونسل.
وإما نسل. سبحان الله العظيم. شوف الإنسان أصلا عبارة عن إيه؟ نفس، عقل، مال الإنسان، طيب دين الإنسان
ونسل.
طيب النسل، كل هذه كليات أتت الشريعة للحفاظ عليها. فنفس الإنسان لا يجوز أن يريدها المهالك، جاءت الشريعة بالحفاظ على نفسي.
ولا تقتلوا أنفسكم،
ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكتي. هل يجوز الآن أن أقطع إصبعي وأقول أنا حر؟
لا يحل لك.
لا يحل لي. هل يجوز أن أفقع عيني؟ لا يحل لي. هل يجوز أن أشرب الخمرة؟
لا يحل لك.
فكل ما يؤدي إلى إتلاف النفس أو إتلاف عضو من أعضائها فهذه محرمة، ولقد جعل الشارع فيها القصاص. ولهذا لو اعتدى واحد على إصبعي فإن الإصبع دي، ولو اعتدى على عيني فإن العين دي، ولو اعتدى على أذني فإن الأذن دي، ولو اعتدى على منفعة الأذن مع بقائها فإن فيها دية الإيه؟ الأذن. ولو اعتدى على اللسان ففيها الدية، ولو اعتدى على أي شيء فيها ففيه الدية التي نص عليها شريعة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. حفاظا على النفس ثم حفاظ على عقلي، فإن الشريعة تترفع بالإنسان
حتى لا يذهب عقله،
حتى لا يذهب عقله
ولا يدري ماذا يصنع
فيضعف ويهزي منه الناس ويسخر منه الناس وغير ذلك. ولهذا حرمت الشريعة شرب الخمر وتناول المسكر لأن ذلك يذهب العقل، وجعلت حدا لشارب الخمر على قول من رأى أنه حد لشارب الخمر، فمن شرب الخمر أوتي به وأقيم عليه الحد وضرب بالنعال وكذا 40 أو 80 جلدة. وكذلك ما يتعلق بالدين، فإن الإنسان بعدما يعتنق دين الإسلام
يقصد هذا الدين العظيم. عشان بعض الناس أحيانا بيأخذ بعض العبارات، نقصد على رأي من قال بأن هذا حد وليس بتعزير لأنه كذا كذا هيجلد والأقل حاجة 40، لكن المصطلح نعم. هل هو حد أم تعزير؟
نعم.
بعض الناس يقول لك الشيخ بيقول ما فيهاش
لا حد. هذا فيه خلاف يعني.
أيوة نعم. حد حد وتعزير لكن كذا كذا مجلود.
نعم. نعم. وقيل الحد 40 والتعزير نعم. 80 إزايت. كما فعل عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
وأتت الشريعة أيضا بالحفاظ على المال، فمالي هذا لا يجوز أن أتصرف فيه على غير مراد الشارع بل بما يعود عليه بالنفع
يسأل عن مالي
وعلى أولادي وعن مالي من أي تسبب فيما أنفقه. قد يقول قال حر أجيب بمال دخان وأفعل ما شئت،
لا يحل
لا أحد يتصرف، لا لابد أن يكون على وجه الشرع. ولهذا لا يحل الإنسان أن يتصرف في ماله إلا على وجه مشروع. هل يجوز الآن أعطيك جنيه باثنين جنيه؟
أبدا
لا يجوز لأنه ربا. هل يجوز الآن أشتري دخان بمالي وأقول هذا حر مالي؟ لا يجوز. هل يجوز أن أتلف مالي بأنواع التلف؟ هذا لا يجوز. ولهذا إذا قلنا البعض مثلا الدخان حرام من ضمن يعني الحيثيات نقول هذا مثلا داخل في التبذير، يقول لا يا أخي ما ليس تبذيرا. ليه؟ يقول أن التبذير هذا أن أنفق المال الكثير، أنفق المال
الشريعة أتت كاملة تتكلم كاملة. عن كل هذه نعم. الأشياء. هناك أقوام يخرجون يعرضون بعض أحكام القرآن وبعض أحكام السنة على عقولهم ويزعمون فيما يقولون بأن هذا الكلام لا يوافق العقل وبأن هذا الحديث لا يدخل العقل، ويتجرؤون بقى على كتب الصحاح وعلى غيرها من الأحاديث الصحيحة بل التي أجمعت عليها الأمة أحيانا ويتطاولون عليها ويرفضونها بحجة أن العقل يرفض ذلك، يزعمون أن العقل يرفض ذلك.
نعم. وهؤلاء من شر الطوائف على الإطلاق.
نعم.
لأنهم اتخذوا هواهم إلها من دون الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وهؤلاء كمن سبقهم، فكل طائفة انحرفت عن الحق إنما كان انحرافها من انطلاقة واحدة ألا وهي تحكيم العقل. ولهذا العلمانية قامت على هذا، العقل والطبيعة، الطبيعة بدلا من الله، العقل بدلا من الدين، وجميع الفرق إنما استقت من العقل، فإنما اعتقدت ما أملته العقول ثم أخذوا من النصوص ما يظنون به موافقة هذه العقول العقل. عندنا بقى نحن نقدم القاعدة المعروفة الذهبية ألا وهي أنه لا تعارض بين نص صحيح وعقل صريح. نحن نحترم العقل، نحن نقول العقل
أبانا القرآنية
الله وما فضلنا الله عز وجل.
أفلا تعقلون أفلا تفقهون وما يذكروا إلا أولو الألباب،
الألباب لقوم يتفكرون لقوم يعقلون إلى غير ذلك. نحن نحترم العقل، العقل عندنا هو الميزان الذي نفهم، هو ما نفهم به كتاب ربنا سبحانه وتعالى، هو ما نفهم به سنة النبيين صلى الله عليه وسلم إذا هداه الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض عندنا بين نص صحيح وعقل صريح. ولهذا إذا وقع تعارض فإما أن النص غير صحيح وإما أن العقل غير صريح.
يعني أنت عايز تقنعني نعم. تقنعني إن موسى، بعضهم يقول هذا، عايز تقنعني إن موسى عليه السلام ضرب ملك الموت ففقع عينا له وحدث ما حدث، وبعدين تيجي في النهاية تقول لي ده صحيح البخاري؟
نعم.
وعايز نقبل مثل هذا الكلام؟
نعم تقبل مثل هذا الكلام، وأكثر من هذا الكلام.
بعض الناس يقول أي نعم. لا يفهم النص.
أولا لأنك حينما أنكرت حديث موسى لعين ملك الموت إنما انطلقت من تقليد، يعني أنت تابع لهذه المدرسة فأخذت من هذه النصوص. ولهذا يا شيخ علاء هم عدة نصوص، حديث الذبابة حديث موسى هي عدة نصوص كلهم يتناقلونها ويذكرونها للمشاهدين. لكن هل أنت الآن اطلعت على صحيح البخاري ثم طلعت على شرح صحيح البخاري وشفت ما ونظرت ما
لم يقرأ شرحا؟ لو قرأ شرحا لعلم الرد على
بل أنا أقول ولم يفتح صحيح البخاري ليأخذ منه الحديث، إنما تلقى ذلك تقليدا. ونقول ليس غريبا. السؤال أيها الغبي،
لا نحن نريد
أن ولست أيها العاقل. نعم. ولست أيها العاقل
معي اتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ علاء؟
الله يبارك فيك، تفضل لك.
عساكم طيبين إن شاء الله.
الحمد لله والله بخير الحمد لله.
تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
أمين يا رب، جزاكم الله خيرا. الله يكرمك.
على دلوقتي الواحد الحمد لله يعني المتقرب إلى الله عز وجل تعالى. ألو؟
أيوة نعم معك. أسمعك نعم تفضل. تفضل بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا استاذ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بس عندي سؤال.
اتفضل.
عندي سؤال. انا متزوج اثنين.
نعم.
والزوجة الثانية هي يعني انا اكبر منها بـ20 عام.
نعم.
ففي بعض حاجات انا بشوفها مش طبيعية مع الزوجة دي، رغم انها تعرف الله سبحانه وتعالى، تعرف القرآن كويس.
نعم.
وتقول لي انت اللي بتشوف الحاجات دي، حاجات يعني مش ترضي الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وبعدين جيت انا ذكرتها في مرة في حاجة عملتها وانا بتعرف عليها، قالت لي اتكلم اللي على الكتاب نفسه يا اخي انسى.
لا
فمش عارف حضرتك محتار. انا
لعله يتصل بعد الحلقة.
نعم.
في الزوجة دي هل يعني انفصل عنها؟
لا انا اود يعني أود أن أنت تنصحها، وإن شاء الله إن أردت نصيحة بعد الحلقة إن شاء الله ونعرف تفصيل الأمر وندلك بما نعلم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وليعلم الناس أن الملائكة الموكلة بكتب الحسنات والسيئات تدون كل شيء على العبد. نعم تفضل.
نعم. السؤال الطبيعي في حديث موسى وملك الموت، نقول ما الذي تستنكرونه؟ يقول نستنكر أن موسى يفقأ عين ملك الموت.
نعم.
نقول ونحن نستنكر معكم هذا. قالوا كيف وأنتم تردون عليه؟ نقول هل فقأ موسى عين ملك الموت
مع علمه؟
مع علمه أنه ملك الموت.
لا.
هل فعلا موسى
لم يفقه؟
جاء إليه ملك الموت فقال هذا ملك الموت، أنت ملك الموت يلا، ثم ضربه.
نعم.
الجواب
لم يكن كذلك.
الجواب لا. ونحن نقول لكم إذن ما يضر موسى أن يفقأ عين رجل
وجده في بيته،
في بيته عين رجل
كان متشكلا،
وما الذي يضره وجاء إلى بيته وكذا. لكن لما علم أنه ملك الموت فأتموا الحديث وقرأوا الأحاديث وانظروا، وأنتم لا يخفى عليكم هذا، ولكنهم أرادوا أن يصيغوا هذه المدرسة العقلانية لرد الأحاديث النبوية ولرد الشريعة كلها.
نعم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت بتكلم شيخ علاء بعد؟
اتفضل يا اختي الله يبارك فيك.
لو فضلت شيخ علاء.
نعم.
انا في حاولة الفقار.
ايوة نعم. نعم.
اختي حاولة الفقار.
ايوة نعم.
فهي دلوقتي تعبانة جدا وفي المستشفى ودخلت في حالة غيبوبة.
ايوة.
فدلوقتي انا عايز اعرف الحكم عليها ايه؟ يعني كده هي ليها ذنب او بالنسبة ربنا ممكن يحاسبها ازاي؟ رغم ان هي فاق وبقت كويسة وبعدين رجعت تاني انكفست وبقت تعبانة خالص وغيبوبة وحالتها سيئة جدا.
نعم. هي مش افاقت وندمت عما صنعت؟
هي كانت بتشاور بس ما كانتش بتتكلم.
نعم.
فانا مش عارفة اعمل ايه دلوقتي. انا فايت عليك مش كتاب ربنا عليك.
نعم.
ايه نعمله
ان شاء الله اذا افاقت، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفيها. عليكم بنصيحتها وأن تنصحوها أن تتوب إلى الله مما صنعت، وهذا ذنب من الذنوب وهذا اتفضل يا شيخ.
نعم.
هذا غير مكفر.
نعم.
هذا غير مكفر، يعني ليس كل من انتحر يخرج عن ملة الإسلام، لكن نقول الإنسان لا يستحل هذا، عشان ما تظنش أن أختك كافرة عياذا بالله سبحانه وتعالى، هذا ذنب، طالما أنها لم تستحل ذلك هذا ذنب، وينبغي إذا أفاقت أن تنصحوها لتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها وأن يعافي جميع مرضى المسلمين. بارك الله فيك يا أختي، تفضل. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
اتفضلي يا أختي.
أول سؤال، أخ جي عمل رؤية شرعية من شهر والحمد لله اتفقنا على كل حاجة، بس هو مسافر السعودية لمدة سنة، ووالدته طلبت أنه يشوفني تاني لأنه مش فاكرني خالص، عايز أعرف هل ده يجوز أو لا يجوز.
اتفضلي يا شيخ.
وتاني سؤال.
نعم اتفضلي.
ماشي. تاني سؤال، عايز اعرف يعني ايه صور الاتصال بيه، يعني
نعم.
نتواصل معاه ازاي؟ هو
الحقوق. حاضر.
سنه في السعوديه، وعايز اعرف ازاي يعني
حاضر.
احافظ على الطاعه بعد رمضان، سواء قراءه قران اي طاعه يعني. وجزاكم الله كل خير وكل عام وانتم بخير.
سؤالها الاول، قد انعقدت الخطبه، فهل يجوز للخاطب ان يكرر الرؤيه بعدما انعقدت الخطبه؟
نعم، الجواب لا يجوز هذا.
نعم.
طالما أنه انعقدت الرؤية
إلى أن يعقد
وخطبها، فهذا معنى أنه وقعت في نفسه.
نعم. الشيء الثاني، ما الحقوق التي بين الخاطب والمخطوبة، وهل يجوز لها أن تتصل به أو أن يتصل نعم. عليها ونحو ذلك؟
الحقوق التي بين الخاطب والمخطوبة،
نعم.
أما ما يتعلق بمسألة الرؤية، مجالسة، اتصالات كذا، فهذه مقطوعة، إذ الشريعة
لأنها أجنبية عنه،
تنظر إليه على أنه رجل أجنبي وهي امرأة أجنبية.
نعم.
فليس بينهما أي شيء. أما حق ألا يتقدم أحد على خطبتي، فنعم.
نعم. لا يخطب أحد.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم،
كيف تثبت على الطاعة بعد رمضان؟
نعم، تثبت على الطاعة بعد رمضان أولا بدعاء الله سبحانه وتعالى الثبات، وأن تدعو الله عز وجل أن يثبت على ذلك، وثانيا أن تحرص على أن تتبع الحسنة بالحسنة.
نعم.
فتصوم إن شاء الله 6 من شوال.
نعم.
وتواصل طاعة الله سبحانه وتعالى، وتتفكر في عاقبة الطاعة ومآل الطاعة ومآل الطائعين. نعم.
وإن بدأت أختي بيتك على طاعة الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتزمت بذلك، فاعلمي أنك ستجدين الخير، فمن بنى على صواب سيجد الصواب إن شاء الله، ومن زرع الخير سيجد الخير. طيب، نرجع إلى الكلام، فمنهم من ينكر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأنها تنافي العقل.
نعم.
وأنا أتعجب، يعني التعليق كان بتاع تقريبا الشيخ محمد نجيب المطيعي الله يرحمه على المجموع بتاع النووي، في التعليق على حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، بعض الناس يقول كيف أغمس الذباب 3 مرات وبعدين تقول لي اشرب من هذا الإناء. فذكر أن عالم من ألمانيا اكتشف ان الذباب اذا سقط يقع بعض البكتيريا والميكروبات، وان الذباب في دواء، ولن ينزل الدواء الا اذا مات الذباب باسفكسيا الغرق،
كما قال صلى الله عليه وسلم.
فلماذا اذا قيل بان العلم الحديث او العالم الالماني قال كذا نهرول ونسرع وننشر ونقول دي ابحاث علمية، واذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام نرد هذا الكلام، مع أن النبي لا ينطق عن الهوى.
والسؤال، هل حتى بعدما نطق هذا الرجل بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو بنفس ما قاله صلى الله عليه وسلم، فإن في أحد جناحيه
داء وفي الآخر دواء،
وإنه لا يتقي بالجناح الذي فيه
الداء،
هل بعد ذلك قالوا تبنا إلى الله ولن نعود إلى النقد، أم النقد إلى الآن في حديث الذباب موجود؟ وهذا يدل على أن هذه مدرسة، ولا بد أن تفني أعمارها في تشكيك المسلمين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولو وجدنا أجوبة. ولهذا أنا أقول، ليأت أي رجل من هؤلاء يجلس عندنا ونناقشه في هذه المسائل وهذه الأمور من سادات هؤلاء، ويأتي إلى هنا ونناقشه ونعرض عليه هذا الكلام الذي يوافق العقل مع موافقته للشرع وجناب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية، إن الهجم على البخاري وعلى مسلم وكذا، لا بد أن نعي أمرا شيخ علاء، ألا وهو إن الهجم ليس على البخاري وعلى مسلم. ولماذا البخاري بالذات؟ إنما الهجم على الإسلام في الحقيقة، لكن هؤلاء قوم كما قال بعض السلف رحمه الله تعالى في من سب الصحابة، قال هؤلاء قوم أعياهم سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخافوا من أن يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فتنتقدهم الأمة، فسبوا أصحاب رسول الله، ولقد علموا أن أصحاب الرجل من الرجل. ونحن نقول برضو هؤلاء قوم أرادوا سب الإسلام، لكن لن يقول واحد على شاشة التلفزيون أنا بأسب الإسلام، لكن يأتي إلى إيه؟ إن البخاري فيه وفيه. فلماذا هجم على البخاري؟ لأن هجم على الإسلام مغلفة. ولهذا هل تجد راويا من رواة الإسلام عليه هجمة أشرس من أبي هريرة؟ لا. لماذا أبو هريرة؟
لكثرة ما روى.
فإذا لو شككنا الأمة في أبي هريرة ولو طعنا في أبي هريرة فمعناه إن هدمت قداسة هؤلاء الرواة. نحن نقدم لأمتنا نقول أبشروا وثقوا جيدا أن الأمة قد تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول، وإن أبا هريرة رضي الله عنه قد حباه النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء لم تحدث في الصحابة.
هل سيأتي يوم يسكت أعداء الإسلام عن الإسلام؟
نعم، يأتي يوم يسكت أعداء الإسلام عن الإسلام.
متى؟
إذا قامت القيامة.
قبل ذلك؟
لا.
نعم.
لا، فعليهم تقوم الساعة.
هل سيسكتون عن المصحف؟
لا، لن يسكتوا عن المصحف ولا عن الإسلام ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عن المسلمين وعن المستضعفين.
قال سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل رسول أنت ساحر أنت مجنون، أنت ساحر أنت مجنون، أنت متطرف أنت إرهابي، أنت أصولي أنت البخ، هكذا. كذلك ما أتى إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به،
يعني بيقولوا البعض، يلقنوا بعضهم لبعض.
هي مدارس
أتواصل
به. الجواب بل إن القاسم المشترك هو بل هم قوم طاغون.
نعم.
وسيبقى هذا الطغيان إلى آخر الزمان. إذن هذه مرحلة المنتهى.
ما واجبنا نحن نحو ما يفعله أعداء الإسلام؟ طالما احنا قلنا ده مصدر التلقي وهذا ما ينبغي أن نأخذ منه، ما واجبي الآن وأنا أسمع أن قوما ذهبوا إلى بلاد غربية فسبوا في أم المؤمنين عائشة؟ ما واجبي نحو المستضعفين والمستضعفات في بلدان المسلمين وفي غيرها؟ ما واجبي نحو ما أرادوا أن يفعلوه نحو المصحف؟ ما واجبي نحو كل هذه الأزمات؟
نعم.
ما واجبي نحو بيت المقدس؟ ما واجبي كل هذا يدور في هذا
مع القضية.
نعم.
جيدا، وأنا ألخص القضية فيه.
أنا أريد نقاطا كيف نفهم هذه القضية وما الواجب علينا وما الذي سنسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى.
سمعا وطاعة.
فضل.
أما الأمر الأول فأمنع القضية، وهي أن هناك خالق ومخلوق
سبحانه
وتعالى، وأن هذا الخالق قد أنزل شرعا لصلاح المخلوق.
نعم.
وأننا لن نذوق السعادة ولن نذوق القوة ولن نذوق الحياة الأمينة المطمئنة إلا على وفق ما شرع الخالق. إذا ننظر إلى الخالق والمخلوق، والمخلوق فلسطيني شيشاني مصري أفغاني كذا، فنتعامل بموجب ما شرع لنا الخالق مع المخلوق. هذه واحدة. الأمر الثاني أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما ابتلانا بهذا التسلط. قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لقد ابتلانا الله بتسلط الأعداء، ولقد ابتلانا الله عز وجل بالفقر، ولقد ابتلانا الله بكل هذا لأمور. الأول أنه قد يكون بذنوبنا وبأسباب منا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
نعم.
فقد يكون بأسباب منا، فالله عز وجل يسلط علينا هؤلاء لما تخلفنا نحن عن هذا المنهج الرباني.
نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير.
الله يمسيك بخير، تفضل. الله يبارك.
أنتم طيبين.
وأنت بالصحة والسلامة.
تحياتي لك وللشيخ.
الله يبارك فيك.
ممكن نقدم سؤال للشيخ؟
اتفضل. الله يبارك فيك.
تبارك الله. في وفي وقتنا الحالي وفي مجتمعنا في المنطقة اللي نعيش فيها يطرق علينا شباب أو شيوخ، تقول للشيخ محمد، تقول للشيخ صفوة، تقول للدكتور مش عارف أو الشيخ أبو إسحاق، أي شيخ أو غالب المشايخ اللي تقول لي عليهم يقول لك هذا في كذا، هذا في شيخ مجرحين، هذا معك عرفت كيف ما منتبه إحنا.
نعم.
فممكن توجه نصيحة أو شيء، توجه نصيحة للشباب هذيهم أو الناس هذيهم اللي يطعنوا في الرموز،
التجرح في الكل.
نعم.
أيوة، هذه مشكلة أصبحت.
نعم.
في المجتمع. وبعدين في حاجة تانية، في بعض الظواهر الغريبة الموجودة في المجتمع، هي مش غريبة ولكن متوارثة من الأجداد وتحتاج علاج، ولكن علاج يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، فيعطي الشباب ويريدون أن يصلحوها في والإلى. فنود التنويه على هذا الموضوع
إن شاء الله. حاضر.
نعم.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبى أرجع نبى شيخ. أنا عندي سؤال.
لا قول لا إله إلا الله. لا إله
إلا الله.
لا تحلب بالنهر وراء.
اتفضل
الشيخ علاء.
اتفضل بارك الله فيك
الشيخ علاء.
أيوة نعم معك أخوك علاء.
كل سنة وحضرتك طيب.
أنت بالصحة والسلامة.
كل سنة وأنت طيبين حضرتك.
الله يبارك يعني فيك ويحفظك.
والله أنا عندي سؤال عند حضرتك. أنا عايز أكلمك.
نعم.
انا عندي ابن كبير ما بيصليش.
بس ما تقولش برضه النام. قول بالله عليك
ما بيصليش. وبعدين عندي زوجتي يعني بتصلي كل حاجه بس مضايقاني في عيشتي وكل حاجه تتمسك عليا وتضايقني.
لا حول ولا قوه.
نعم
حضرتك.
ايوه نعم مع حضرتك.
وانا كنت فعلا كنت متجوز قبل كده.
أيوة.
ورجعت تاني خمشيت كويس وبعد كده برضو مضايقني وانا يعني تعبان في عيشتي.
حاضر. ولده لا يصلي وزوجته تصلي وتتعبه.
نعم.
ويريد ماذا يصنع؟
يصنع عم ينصح لهم ويقوم بحق الرعاية. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم مراعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنا أنصح أخي بارك الله فيك أن انصح واصبر على ذلك. ولد نوح عليه السلام صبر نوح معه ودعاه ولكن ما ملك هدايته. لكن أنت أدي الذي عليك بارك الله فيك وانصح له وانصح لزوجك ليلك ونهارك سرك وجهارك. وأسأل الله عز وجل أن يهديهما وأن يشرح صدورهما للاستقامة.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أسأل منذ سنين كنت أستعمل السجائر التيب.
نعم.
ومن الله عليه ما تركت بما تركت السجائر.
الحمد لله.
وأنا في العمل الذي أعمل فيه أبيع السجائر.
يعني بيبيع السجائر في الأماكن. وهو قد تركها ولله الحمد.
لا أترك أترك البيع. فالبيع أصعب من الشرب لأنك توزع على أفراد كثيرين. أترك البيع بارك الله. كما تركت الشرب ومن الله عليك بذلك فاترك البيع.
نعم. الله يبارك فيك وإياك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.
أنت بالصحة والسلامة.
حفظ الله ونورك.
أمين يا رب.
نصحت أنت ولين. السؤال الأول هل يجوز سفر لمدة 3 ساعات محرم أم بدون محرم؟
نعم.
فثاني ما هي الطاعات التي يجب أن نثبت عليها؟
السؤال الأول السفر بغير محرم لمدة 3 ساعات.
نعم جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم.
ما هي الطاعات التي يجب أن نثبت عليها بعد رمضان؟
ما أمر بها الشارع على الوجوب والاستحباب. فالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وهذا والنوافل والطاعات التي ورد بها الشارع.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
تفضل طاعتكم.
امين يا رب واياكم جزاكم الله خير.
الله يبارك. والله بدي اسال سؤال بس اريد الشيخ.
اتفضل اتفضل.
صبغ الشعر للشاب قريب للاسود يعني بني غامق.
الصبغه بالبني الغامق
تقريبا قريب للاسود.
قريب للاسود. نعم بني غامق. نعم
بارك الله فيك.
نعم تفضل.
لا حرج ان شاء الله. لا حرج.
نعم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. الله يكرمك.
الله يكرمك. ونعم فضلك انا ابني توفى في حادث السيارة. ابني كان ضابط وكان تخرج بقاله 3 سنين.
نعم.
وتوفى في حادث السيارة وقع عمود على السيارة.
لا حول.
وانتقل الى رحمة الله هو وزميله يعني.
لا حول ولا
قوة. وكان صالح يعني مطيع وكل حاجة. الله. فمن ساعتها هو قالوا 4 شهور أو 3 شهور ونص. فسيادتك بتقول دلوقتي إن ده يعني إن ده ابتلاء من ربنا وده ذنب يعني إحنا ارتكبناه ولا حاجة.
مش ليس من الواجب أن يكون ذنبا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بأشياء ولا نستطيع أن نقول بأنها بسبب ذنوب رسول الله. يريد الله أن يختبر العبد أن يرفع درجاته ونحو ذلك. والإنسان في الدنيا مبتلى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم.
هل هو يا شيخ دلوقتي في درجة شهادة ما سقط عليه العمود؟ هل هو في درجة شهادة؟
نعم الموت
نعم هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
الهدم نعم. الهدم من السبعة نعم. الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في حكم الشهيد، ويدخل تحت الهدم من سقط عليه عمود أو غيره.
لكن نقول نرجو له ولا نرجو ولا نجزم
لا نعين.
طب النبي لي سؤال بعد إذن حضرتك.
طيب الأول 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 بارك الله فيك.
الله يكرمك. عايزك توجه سؤال بس
اتفضل.
زوجتي بتبكي ليل نهار ورفض كل حاجة في الدنيا، يعني مش عايزة تفكر في حاجة تاني، عياط ليل نهار. فعايزك تبشرها بخير كده، عشان احنا يا تعبانة تعباني وتعب الدنيا كلها.
نعم.
بكاء ليل نهار ما بتبطلش لبكاء ليل نهار. واشكرك يا ريت بس تريحنا كتير. الله يكرمك. هي قاعدة بتسمع هيت وتعبانة. لا عايزة مش عايزة الدنيا خالص. هي رفضانة ورفض الدنيا كلها.
الله يصبرها.
الله يكرمك.
فضل.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الصبر.
آمين يا رب.
وأن يشرح صدرها.
آمين.
وأن يرزقها هداية القلب.
آمين.
وأنا قبل الإجابة بس أنصح أخي وكل من يسأل، إخواننا الذين يتصلون يقولون النبي كذا، لا يجوز هذا حلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني أذنب ذنبا. فبارك الله في كل الواحد يقول متصل بالله عليك كذا، أما والنبي أو الأمانة أو كذا هذا لا ينبغي. أما عن موضوع هذا الابن فلا شك أن هذا مصاب عظيم.
نعم.
وأنا وجه هذا الكلام لأختنا، لا شك أن هذا مصاب عظيم، وفقد الأبناء مصاب عظيم. لكن لابد أن تعلمي أنك لست أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتلي في أبنائه، مع أن المشركين عيروه لا يعيش لك ولد.
نعم.
ومع ذلك ما أتاه من أولاد ذكور كلهم ماتوا، بل كل أبناء النبي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياة النبي، إلا فاطمة رضي الله عنها فقد ماتت عقب النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فهذا ابتلاء جاري يا أختي بارك الله فيك. ولئن عاش ولدك 100 سنة وماذا بعد ذلك، أو 1000 سنة فماذا بعد ذلك؟ فتذكر الأجر. هل يا ترى حزنك هذا سيعود ولدك؟ سنحزن معك. هل يا ترى هذا بكاؤك هذا سيعيد ابنك؟ والله سنبكي معك، لكن لن يعود شيء. فما لك إلا الصبر بارك الله فيك، وعلم أن هذا من عند الله، وأن هذا الحكمة بالغة، ولعل الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا.
نعم.
نفوسنا كلها في يده سبحانه وتعالى، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فبكائك وهذا بارك الله فيك يا أختي لا يرجع ولدك، ولا يأتي بالصبر والطمأنينة، بل يزيد في حزنك. فاترك هذا بارك الله فيك، وعليك بالدعاء له، وأن يرزقه الله سبحانه وتعالى الشهادة، أن يجعل هذا شهادة، وأن يكرم الله عز وجل نزله. هذا الذي عليك بارك الله فيك. وعلم أن هذا مصير الخلق جميعا، وليس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
نعم. وتنبهي حتى لا يوصلك الشيطان إلى التسخط على قدر الله، فهذه مصيبة. يعني العين إذا دمعت فقد دمعت عين رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن القلب ينبغي أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره. وأذكرك بحديث حسنه فريق من أهل العلم، قال فيه الرسول صلوات الله وتسليماته عليه: إذا قبض الله ولد العبد وصعدت الملائكة بروحه إلى رب العالمين، قال الله: أقبضتم ولد عبدي، ابن العبد يعني، أقبضتم ثمرة فؤاده وهو أعلم؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول الرب سبحانه: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الرب سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وقد قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فديننا كامل.
نعم.
وكنا نأخذ منهجا وقواعد كيف نتصرف في مثل هذه الأمور. أولا أن نعلم أن الخالق أن هناك خالقا ومخلوقا، والخالق هو الذي يدبر شؤون المخلوق، فينبغي أن نتصرف مع المخلوق بما أمر به الخالق سبحانه وتعالى. ثانيا، ينبغي أن نعلم أن ما حدث بسببنا، وأن الضعف الموجود بسببنا، حتى نراجع أنفسنا ونبتعد عن أسباب ضعفنا.
ولسنا بأعظم من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في أحد، فما بالنا بجيش يقوده رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
وجنوده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وكل هؤلاء، ومع ذلك قال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة
قد أصابتم
مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوما التقى الجمعان في بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هذا أمرنا. الأمر الثالث، ينبغي أن نعنى بأمر التربية وأن نرد الأمة إلى الأصول، فليس العداء عداء عسكريا. إياكم يا أخواني أن تظنوا أن العداء لهذه الأمة إنما عداء اليهود فلسطين، وإنما هو عداء الأمريكان لكذا، وفقط إن العداء عسكري فكري منهجي، بل هذا العداء العسكري وكل اضطهاد إنما المراد منه إبعاد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
كيف أنصر إخواني وأخواتي المستضعفين؟
أنصر إخواني وأخواتي بما أستطيع، بالمال إن استطعت، في بالطريق المشروع الذي أضمن به وصول المال إلى إخواني وأخواتي، بالنفس إن دعيت إلى الجهاد وإن دعيت إلى الخروج عبر راية شرعية وعبر سلطان وعبر إمام، لا عبر أسلاك شائكة ولا عبر قفزات لا يدرى ما نتيجتها، ولكن عبر أنظمة وعبر ولي أمر وعبر راية شرعية، بدعائي إن عجزت عن هذا أو ذاك، بدعائي لهم، وليس الدعاء سلاحا سهلا.
هل إصلاحي من نفسي وإصلاحي من بيتي ونشري للقضية بين الناس، هل هذه من أسباب النصر؟
كل ذلك استعمله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا كما عند البخاري، دعا المستضعفين المسلمين، دعا لهم.
نعم.
صلى الله عليه
وسلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
شكرا. الشيخ علاء اللي معايا؟
ايوه نعم، تفضل.
مرحبا يا شيخ علاء،
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم والله، وبارك الله في قناة الرحمة.
امين يا رب،
ربنا يجعلها قناة دي موجودة على طول بالنور دلوقتي. والله العظيم يا شيخ علاء انا في ليبيا فرحان جدا بقناة الرحمة دي.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
والله العظيم انا فعلا كنت فرحان بالبرنامج بتاعك على اخر في رمضان وفي سفينة النجاة. بارك الله
فيك، الله يبارك فيك،
وربنا يقدركم على سعر الخير،
ربنا يتقبل.
والله العظيم انا كنت مصلي الايام في الجامعة وكنت ما جاء القى برنامجك خلص، والله كنت زعلان على الاخر لما القى البرنامج بتاعك خلص.
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
وانت لما تقول لماذا الف لام ميم، لماذا الف لام راء، والله العظيم بسم الله،
الله يبارك فيك، الله يكرمك،
ربنا يبارك فيكم والله العظيم.
معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل، بارك الله فيك.
الو.
ايوه نعم اسمعك، تفضل.
ايوه
نعم. تفضل يا اخي انا اسمعك.
الو.
نعم انا اسمعك.
انت مين معايا؟
اخوك علاء معاك.
مساء الخير
يا علاء. تفضل، الله يبارك فيك.
والله أنا كان عندي مشكلة كده عايز أحكيها لحضرتك.
اتفضل.
والله أنا مراتي غضبانة بقالها سنة وأربع سنين.
يا ريت ترفع الصوت.
نعم؟
نعم.
بقول لك أنا مراتي غضبانة بقالها سنة وأربع شهور.
نعم.
بحاول أرجعها عشان خاطر كده. فهم طالبين ذهبها تاني وعايزين أسفين تاني وأنا راجل مش مقدر.
انت بعت ذهبها؟
ها؟
انت اخذت ذهبها وبعته؟
لا هي اللي بعته.
بعته لمن؟ لك ولا لنفسها؟
والله ليا شوية ولنفسها شوية.
نعم. وماذا يريدون؟
ها؟
يريدون الذهب وايه تاني؟
يريدون الذهب بس.
نعم.
وانت قادر؟
بيقول لك هو غير قادر. وهذا ذهبها.
نعم، ذهب هذا حقها في
نعم
في ذمتك، بارك الله فيك، عليك أن توفيها يا إن كنت قادرة، وأما إن كنت غير قادر فانظر أهل الخير،
فهذا دين عليك
وستدخل بينك وبينها وترجع امرأتك مع كتابة هذا الدين عليك إن شاء الله.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ علاء؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
ازيك شيخ هشام؟
مرحبا اخي، بارك الله فيك.
كل سنة طيبين.
انت بالصحة والسلام.
اللي في سؤال بس حضر الشيخ.
اتفضل.
في لما في يعني في قلة من المسلمين يبالغون انهم يأخذون القرآن ويقرؤونه على الميتين.
نعم، يقرؤوا القرآن على الميتين.
يقرؤون القرآن على الميتين. وعندما يعني يعني تنتهي القراءة هذه بعد 40 يوما أو شهر يقرؤون المصحف كاملا على روحه، هل هذا صح ولا لا يصح؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، هذا لا يصح، بارك الله فيك. وعليك بما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء له، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للأموات وقال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت.
إذا مات ابن آدم
يسأل. نعم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم يقرأوا عليه القرآن أو كان. نعم
نعم، إحنا أهل الجرح والتجريح كما يقول بعض المشايخ، ماذا يقال لهم؟ لأن كثرة كلامهم فصلوا بين بعض الأمة وبين علمائها ودعاتها.
نعم
نعم،
نقول أولا بدأ ذي بدء كل يؤخذ من قوله ويرد.
نعم،
من لدن الصديق رضي الله عنه إلى آخر هذه الأمة كل يؤخذ من قوله ويرد. والجرح والتعديل لابد أن يبقى في
الأمة. يا ليت هناك تعديل.
أنا يبقى في الأمة، لكن نقول الجرح والتعديل له أصوله وله ضوابطه، فمن قام بالجرح والتعديل بأصوله وضوابطه واتقى الله سبحانه وتعالى ولم يكن شهوة عنده وقام على الدليل وعلم أن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن كل لفظة يتكلم بها، وربما صرف أناسا عن عالم يستفاد منه أو غير ذلك، أو ربما زكى رجلا لا يستحق التزكية فترتبط الأمة به وهو غير مؤهل لذلك، فهذا أمر لا يقدم عليه إلا الراسخون من العلماء وإلا الخواص من العلماء، كما كان قاصرا في الزمن الأول فليس كل عالم أخذ منه الجرح والتعديل، وإنما من اشتهر بذلك ومن عرف بذلك ومن عرف بضبطه، ابن حنبل، ابن معين، أبو زرعة، أبو حاتم إلى غير ذلك، فكذلك في عصرنا أولى، فإن لا يؤخذ الجرح والتعديل إلا عن الأثبات ويكون بدليل. ولهذا قالوا قال العلماء في الجرح لا بد أن يكون مفسرا، لابد أن يكون مفسرا، ما يجرح الواحد بالجهالة، وإنما لابد أن يكون مفسرا، فمن قدم الجرح بمفسرا قبل منه وإلا لا. فالمسألة لابد فيها من ميزان، لا يلغى الجرح والتعديل ولا تفتح بوابة الجرح والتعديل، لابد أن يكون هناك ميزان ضابط يقوم به الراسخون.
نقاط نعم. في نقاط ما ينبغي على المسلم اتجاه هذه القضايا.
نعم،
في نقاط
طبعا كل هذه القضايا التي طرحناها بالأمس واليوم. نعم. ومثل هذه الأمور كلها تدور حول فلك واحد، نقول رجوع الأمة إلى أصولها.
نعم.
نحن نناشد رجوع الأمة إلى أصولها على الدعاة، على الجماعات، على دكاترة الجامعات، على كل مسؤول عن تربية الأمة، عن تربية الأمة، أن ينطلق من النص.
نعم.
ونقول إن عصمة الأمة في النص، وإن أمة تتمسك بالنص لا تضل أبدا. ولنتذكر حال أبي بكر رضي الله عنه يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، لقد فجع المسلمون بموت رسول الله حتى لم يصدقه كثير من الناس ذهولا، لقد ذهب محمد إلى ربي وعاد كمان، ولكن الصديق رد الأمة إلى النص وعلى منبره وهو يقود الأمة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. ثم ينطلق الصديق إلى سقيفة بني ساعدة التي دعا فيها الأنصار إلى أن يكون رجل منهم هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكادت الأمة تفترق وقادت الأمة كذا، ولكن الصديق أيضا أرجع الأمة إلى النص وقال لإخوانه الأنصار وهو يطيب خاطرهم: منكم الوزراء ومن الأمراء، إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة في القلب.
نعم.
عصمة الأمة بنص هذا أولا. الأمر الثاني، لا نتعامل بالعواطف مع القضايا، بل نرجع القضايا إلى العلم الشرعي المؤصلي القائم على الكتاب والسنة. الأمر الثالث أننا نرتبط بالعلماء، لا ينبغي ونحن نشاهد حال إخواننا في أي مكان أن ننطلق من عواطف وتصورات شخصية، بل وراء العلماء. انظر أولا ماذا قال العلماء: إن الأمة عصمت بالصديق يوم الردة، وعصمت بأحمد يوم الفتنة، فسفينة العلماء سفينة نجاة، لا تقول شيئا، لا تتصور شيئا، لا تحدث شيئا إلا بعد كلمة عالم. واحذر أن تأخذ تصورك في أي قضية من هؤلاء الذين لا دراية لهم بالعلم الشرعي ولا دراية لهم بالتأصيل، بل هم دعاة عصريون. هؤلاء احذرهم. وأنا أقول وأحذر في هذا المقام أيضا من هذه القنوات التي تطعن في الشريعة وتطعن في ثوابت ديننا، لا يجوز مشاهدتها ولو من باب الاطلاع فقط، لا يجوز هذا أبدا، إنما تشاهد فقط القنوات الدالة على السنة وإن حاربها الناس.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وليس معنى ذلك أن نتقاعس مع قضايا المسلمين، إنما كل واحد فينا له قدرة على شيء وله استطاعة في شيء، ولا بد أن يصرف هذه الاستطاعة وقدر ما يستطيع في نصرة دينه بالضوابط الشرعية. فإن وجد الهدهد بابا يبلغ فيه أو ينصح فيه وكان سببا في إسلام من أسلم مع سليمان، فلن تعجز أيها الأخ وأيتها الأخت أن تجدون بابا تنصرون إخوانكم وأخواتكم، لكن ارجعوا أنا إمكانياتي كذا، أنا أستطيع كذا. فإن العالم أو الداعية أو المؤصل بالعلم سيقول لك ما ينبغي عليك أن تفعل كذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد قلوبنا بنصره للإسلام وعزه للمسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا كاملا بالفهم الذي يرضيه وبالعمل الذي يرضيه وعلى الطريقة التي ترضيه. وجزاك الله خيرا شيخ هشام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.